الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا أوان الكلام على المسألة الأشهر التي استحوذت على الساحة الدعوية مؤخرا في أعقاب ما نشأ من الفتن بين المشايخ في مصر، وهي مسألة الكلام على العلامة الألباني رحمه الله تعالى ونبذه بالإرجاء من جهة التعبير عنه بموافقة المرجئة، وذلك بأن يقال إن الألباني رحمه الله تعالى قد وافق المرجئة. فهل يصح إطلاق هذا اللفظ أم لا؟ هذا هو محل كلامنا في هذا المقام إن شاء الله تعالى. وقبل أن نتكلم في هذا، نمهد أولا بتمهيد يسير إن شاء الله تعالى، لأنه يعد أصلا من أهم أصول تناول هذه المسألة، وهو جامع الموقف من زلات العلماء. هذا مبحث جليل يقال له مبحث زلات العلماء، فإنه ما من عالم إلا وله زلة، وليس من شأن العالم مهما بلغ في علمه وإحاطته ودرايته بالنصوص الشرعية أن يلم بكل شيء، بل لا بد أن يعزب عنه شيء، ولا بد أن يخفى عليه أمر، ولا بد أن يجانبه الصواب في مسألة أو مسائل. فمنها هنا يتكلم أهل العلم على الموقف من زلات أهل العلم، كيف يتعامل معها؟ هذه قاعدة مهمة لا بد أن تضبط حتى يستوي الكلام في مثل هذه المباحث، فإنها مفرعة عليها. يعلم رحمك الله تعالى أن الموقف من زلات العلماء يدور على قطبين. القطب الأول التخطئة، والقطب الثاني حفظ المكانة وعدم الطعن. فأما القطب الأول الذي هو التخطئة فهو واجب الديانة والملة، صيانة لها وحماية لجنابها أن ينسب إليها ما ليس منها، فإن العالم إنما يتكلم باسم الدين، فلو أنه أخطأ وسكت عن هذا الخطأ فإن لازم ذلك أن ينسب إلى الدين، فيتخذه الناس دينا وشريعة ويتدين لله تعالى به، وليس من ذلك في الحقيقة شيء. وها هنا يأتي الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم إلى غير ذلك. فلا بد من التخطئة، لا يجوز أن يسكت عن الخطأ أو الزلة التي تصدر من العالم، بل لا بد من بيانها والتحذير منها لئلا يقتدى به فيها وتنسب إلى الدين. ومنها هنا اشتد تحذير السلف من زلات العلماء، وأن الذي يتتبعها ويتدين بها يجتمع فيه الشر كله، كما قال بعضهم: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال بعضهم: من أخذ برخص العلماء تزندق أو خرج من الشريعة. وهذا بحث يطول الكلام فيه. فهذا هو القطب الأول. وأما القطب الثاني فهو حفظ مكانة العالم بعدم التشنيع عليه أو نبذه بالألقاب أو تبديعه أو إخراجه عن السنة أو تنفير الناس عنه أو إسقاط مكانته من قلوبهم. لماذا؟ لأن هذه الأمور كلها إنما هي مرتهنة بالعمد، إنما هي مرتهنة بمن تعمد الخطأ أو أتى البيت من غير بابه. وأما العالم الذي ثبت علمه وثبتت سنيته وإمامته فلا شك أنه يأتي البيت من بابه، ولا شك أنه إذا وقع في الخطأ لا يقع فيه عن عمد وإصرار، وبالتالي فلا يجوز أن يعامل بهذه المعاملة، لا يجوز أن يعامل بمعاملة التشنيع والتبديع والتجديع وما أشبه ذلك، بل لا بد أن يعامل بحفظ مكانته وإمامته وعدم صد الناس عن جهوده. فهذان قطبان بارك الله فيكم لا بد منهما جميعا، لا يجزئ أحدهما عن الآخر. نخطئ العالم في هذا الخطأ الذي وقع منه أو في هذه الزلة التي صدرت منه، وفي نفس الوقت لا نشنع عليه ولا نتكلم في حقه كلاما سيئا، فضلا عن إسقاطه وتحذير الناس منه والتنفير عنه. أقوال العلماء في هذا كثيرة جدا، نكتفي بموضع واحد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في إعلام الموقعين: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا المبحث الجليل أيها الإخوة له شروط وضوابط تضبطه وتقيده، لأن كثيرا من الناس ينزله في غير محله، وهذا هو ما فصلت القول فيه بحمد الله تعالى في كتاب الآيات البينات، فمن شاء فليرجع إليه. وأنا أذكر لكم في مقام هذا جامع الشروط فقط حتى نطبق هذه القاعدة المتعلقة بزلات العلماء، لا سيما ما يتعلق بعدم التبديع الذي هو القطب الثاني. لا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون صاحب الزلة معروفا بالاستقامة العقدية والعلمية والعملية، فإنه إذا لم يكن مستقيما في عقيدته، إذا كان مبتدعا لم يدخل معنا في هذا الأمر ابتداء، وإذا لم يكن مستقيما في علمه بأن كان جاهلا لا دراية له بعلوم الشريعة فإنه لا يدخل معنا أيضا في هذا الكلام، وإذا لم يكن مستقيما في عمله بأن كان فاسقا ماجنا فاجرا فإنه لا يدخل معنا أيضا في هذا الكلام. الشرط الثاني أن تكون الزلة صادرة على غير جهة التعمد والإصرار، وهذا هو توصيف العلماء لزلة العالم. عندما ترجع إلى كلامهم في توصيفها وشرح وجهها تجدهم يقولون: الزلة تقع لاجتهاد يتحرى فيه الحق. وهذا هو ضابط الأمر، وهو الفارق بين زلة العالم وبدعة المبتدع. فالعالم عندما يخطئ لا يكون مأخذه مأخذ المبتدع، لا يكون منطلقا من هواه، لا يكون منطلقا من أصل فاسد أو قاعدة باطلة، ولكنه يخطئ في تنزيل ما هو معه من الحق، يطلب الحق ويتحراه ويقصده ولكنه يخطئ، وبالتالي فهو لا يتعمد مخالفة الشريعة ولا يتعمد مشاقة الرسول والإحداث في دين الله عز وجل. ولابد أن ينضم إلى ذلك عدم الإصرار، وهذا أيضا من أعظم سمات زلة العلماء أنهم لا يصرون عليها، تصدر منهم لخفاء الحق عليهم، ولا يقدر لهم أن يطلعوا على الحق وبالتالي يصرون على الباطل، فلا بد من هذا. وعليه فالذي يصر على خطئه لا يدخل معنا في هذا الكلام، لا بد أن يعامل حينئذ بما يقتضيه إصراره. الشرط الثالث أن تكون الزلة فيما لا يسوغ فيه الخلاف. فإن الخطأ فيما يسوغ فيه الخلاف لا يقال له زلة من الأساس، ولا يستحق أن يقال فيه إنه يحذر منه ومن باطله لئلا يقتدى به فيه. كلا، المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ولا يتضح فيها الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي فإنه لا يتنزل عليها ما ذكرناه آنفا من الكلام، وإنما نتكلم على الزلة في الأمور التي لا يسوغ فيها الخلاف، لأن هذا هو الذي يرتهن به التبديع والإسقاط، وأما ما يسوغ فيه الخلاف فلا تبديع ولا إسقاط من الأساس. الشرط الرابع والأخير أن تكون في صورة بدعة خفية، أن تكون الزلة في صورة بدعة خفية، كما أوضحناه كثيرا لئلا نعيد الكلام، الذي يقع في بدعة ظاهرة وإن كان عالما وإن كان سلفيا وإن كان ما كان فإنه يعامل بما تقتضيه مخالفته فيبدع مباشرة، وإنما نتكلم على المسائل الخفية التي يكون فيها إشكال والتباس لا يتضح فيها وجه الحق، هذا هو ما نتكلم فيه. لهذا ينتهي التمهيد الذي أشرت إليه، وحاصله في أمرين لابد أن تستحضرهما في مقامنا هذا: الأمر الأول التخطئة، الأمر الثاني عدم التشنيع وما يلحق به من تبديع أو إسقاط أو نحو ذلك. إذا عرفت هذين الأمرين عرفت أن الكلام في زلة العالم لابد أن يكون منضبطا، هذه هي فائدة هذا التمهيد في مقامنا، لابد أن يكون الكلام منضبطا، لا يجوز أن يلقى على عواهنه، ولا يجوز أن يكون فيه تعرض لجناب العالم بأكثر مما تقتضيه التخطئة، بمعنى أنه إذا حصلت التخطئة وتحققت لدينا هذه المصلحة فلا يجوز لنا أن نتجاوزها إلى ما فوق ذلك. عندما يقال أخطأ العالم الفلاني في كذا فقد تحققت المصلحة، هذا هو ما يراد، وأما أن يرتقي الإنسان إلى ما فوق ذلك أو أن ينحط إلى ما دون ذلك من الكلام في جناب العالم نفسه والتشنيع عليه وعلى عقيدته ثم يقول من بعد ذلك إنما أردت أن أخطئه، نقول كلا، فالتخطئة لابد أن تكون بمقدار، وهذا من أعظم الآداب المتعلقة بهذا المبحث، لابد أن يكون الكلام في زلة العالم بمقدار ومن غير تعد لئلا يفضي ذلك إلى الإخلال بماذا؟ بالقطب الثاني الذي هو حفظ مكانة العالم. نأتي بعد ذلك إلى المبحث الثاني وهو أصل ما نتكلم فيه وبه يكتمل تحرير موطن النزاع. العبارة التي سنتناولها هي عبارة أن الألباني وافق المرجئة، فنقول حتى نتعرض لهذه العبارة: متى يجوز أن يقال في الشخص إنه وافق أهل البدع ومتى لا يجوز ذلك؟ هذا هو سر المسألة، ومنها هنا نشأ الخلل، فإن كثيرا من الناس يتصور أن مجرد الخطأ اللفظي أو الخطأ الاجتهادي في أمر خفي مع المباينة التامة لأصل المبتدعة ومأخذهم كل ذلك يسوغ له أن يطلق القول بالموافقة، وهذا غلط صريح. لأجل هذا لابد أن نحرر هذا المبحث: متى يجوز أن يقال بموافقة أهل البدع؟ متى يصدق على الرجل أنه وافق أهل البدع؟ هذا المبحث بارك الله فيكم ينبني على أصل، وهو وجوب التمييز بين مآخذ الأقوال، وجوب التمييز بين مآخذ الأقوال، وقد شرحت لكم هذا كثيرا وتعرضت له قريبا في مسألة العزل وقبل ذلك في مسألة العذر بالجهل، وبينت لكم أن هذا الأصل هو المحك والفارق بين السلفيين والحدابيين. فالحدابيون أتوا من عدم تمييزهم بين مآخذ الأقوال، ظنوا أن كل مخالفة تقتضي التبديع، وأن من وقع في بدعة فهو مبتدع من غير نظر في هذه البدعة في نوعها وصفتها. والأهم من ذلك المأخذ الذي دفع إلى الوقوع في هذه البدعة، هل هو مأخذ بدعي أم مأخذ صحيح في نفسه ولكن وقع الخطأ في فهمه أو العمل به؟ هذا الأمر بارك الله فيكم هو سر المسألة وروح الفرق بين زلة العالم وبدعة المبتدع. وعليه نقول كما بين العلماء، وهذا هو الأصل الذي ينبني عليه المبحث كما أشرت لكم، لماذا قلنا في زلات العلماء إنها لا تقتضي التبديع مع أنها في مسائل لا يسوغ فيها الخلاف؟ لماذا؟ لأجل هذا الذي سأذكره لك. يقول العلماء زلة العالم تنبني على مأخذ غير بدعي لا يكون فيه موافقة لأصل المبتدع، للأصل الذي تنبني عليه البدعة. فالبدعة تنبني على أصل من جهة الاستدلال والتقعيد، فإذا وقع خلاف لهذا الأصل، طالما أن العالم لم يوافق هذا الأصل أو هذا التقعيد الذي دفع المبتدعة إلى بدعتهم، وطالما أن مأخذه في الأصل مأخذ صحيح في نفسه ينطبق على قواعد أهل السنة واستدلالاتهم، وطالما أنه يتحرى الحق ويقصده ويتجرد له، ثم يقع له من بعد ذلك خطأ في التأويل، النتيجة تؤدي به إلى الخطأ، مقدماته مقدمات سلفية ما فيها إشكال، لكن النتيجة من خلال الخطأ في التأويل صار فيها إيش؟ المخالفة. فهذا هو الذي يقال له زلة العالم، ولا يجوز أن يطلق في هذا الموطن أنه وافق أهل البدع. واضح؟ إذا كانت الصفة هكذا لا يجوز أن يطلق أنه وافق أهل البدع. لماذا؟ لأن الموافقة تقتضي الموافقة في الأصل، عندما يطلق القول بأن فلانا وافق الخوارج أو وافق القدرية أو وافق المرجئة أو وافق الرافضة، ما الذي تفهمه من هذا؟ تفهمه أنه على عقيدتهم، صحيح أم لا؟ فلان وافق الخوارج، إذن هو على عقيدتهم على أصلهم. وافق المرجئة هو كذلك، وافق القدرية هو كذلك. ولا يجوز أن يطلق القول إلا في محله، ولا يجوز أن ينزل إلا على صورته التي تقتضيه. وعليه فالصورة التي ذكرتها آنفا طالما أنها ليس فيها موافقة لأصل المبتدعة وليس المأخذ فيها بدعيا، وإنما هو مجرد خطأ في اللفظ أو مجرد خطأ في التأويل والفهم والتنزيل، فمثل هذا لا يصح ولا يستحق أن يقال فيه بموافقة أهل البدع. وبناء على ما سبق فالمخالفات على قسمين: مخالفة يقول فيها المخالف بقول أهل البدع لنفس مأخذهم، مخالفة يقول فيها المخالف بقول أهل البدع لنفس المأخذ ولنفس الأصل، فهذا لا إشكال عندنا في جواز إطلاق القول عليه بأنه وافق أهل البدع. ثم من بعد ذلك قد يعتذر له بأعذر، فقد تكون المسألة قد خفيت عليه وقد يكون رجع عنها، وهذا كثير. كمثل ما ذكر مثلا في شأن قتادة ومكحول رحمهما الله تعالى، ذكر في حقهما أنهما قالا بالقدر. لم يقل فيهما السلف، لم يقل السلف في أحدهما وافق القدرية، بل قالوا كان قدريا. يعني مش بس تعبير بالموافقة، لا، ده تبديع صريح، كان قدريا. ثم إنهما رجعا عن ذلك. موطن الشاهد هنا إنه قبل الرجوع ماذا كانت صورة مخالفته؟ قال بقول القدرية لنفس مأخذهم، لأنه مأخذ القدرية هو إيه؟ هو إخراج أفعال العباد عن قدرة الله تعالى وسلطانه وخلقه، وأن الله تعالى لا يريد الشر ولا يخلقه، هذا هو مأخذ القدرية في المسألة. فوقع من وقع في ذلك من السلف قديما لعدم اتضاح المسألة لهم، ثم إنهم من بعد ذلك رجعوا. موطن الشاهد أنهم قبل الرجوع ماذا قال فيهم السلف؟ قالوا فيهم قدرية. طيب، مثال آخر. يزيد بن صهيب الفقير، وقصته موجودة في صحيح مسلم، قال كان قد شغفني رأي من رأي الخوارج. انظر في شهادته على نفسه، قال كان قد شغفني رأي من رأي الخوارج، ثم اتفق مع بعض أصحابه على الحج على أن يخرجوا بعد ذلك على الناس. قال فرأينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الشفاعة. قال فقلت له يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. هذا هو عين مأخذ الخوارج في المسألة، أنهم يعارضون السنة بماذا؟ بالقرآن، ويقولون إن القرآن ينفي الشفاعة، فلا يجوز أن تعارض به السنة التي تثبت الشفاعة. ثم كان من شأنه أن جابرا رضي الله تعالى عنه حدثهم بحديث الشفاعة، وأن أناسا يخرجون من النار من عصاة الموحدين، فنظر يزيد إلى أصحابه وقال أترون هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا جميعا، لم يخرج منهم تقريبا إلا واحد أو اثنان يراجع القدر. فالحاصل أن العلماء عندما تكلموا على هذه الواقعة شخصوها على أنها بدعة قبل أن يرجع عنها صاحبها، يبقى وافق المبتدعة في نفس مأخذهم وفي نفس أصلهم وقال بقولهم، لا إشكال. مثال آخر، من وقع في الإرجاء ثم رجع، منهم عون بن عبد الله رحمه الله، قال فيه العلماء كان مرجئا ثم ترك الإرجاء، وقال في ذلك شعرا لأول ما نفارق غير شك نفارق ما يقول المرجئون. إذا كان مرجئا، كان مرجئا يعني إيه؟ يعني كان على اعتقادهم، كان على دينهم. نعم، وسيأتي مثال آخر إن شاء الله تعالى عندما نتكلم على الصورة الثانية. فهذا هو النوع الأول من المخالفات. النوع الثاني وهو ما شرحت صفته آنفا، أن يقول المخالف بقول محدث ولكن مأخذه مخالف لمأخذ أهل البدع، لم ينطلق من أصلهم ولا من تقعيدهم، بل مقدماته وأصوله سلفية، ولكنه أخطأ الصواب فأحدث، قال بقول محدث. مثل هذا لا يجوز أن يطلق فيه أنه وافق أهل البدع باستقراء كلام العلماء، لأن هذا هو المبحث الذي يقال فيه إيه؟ زلات العلماء. طيب، نضرب الأمثلة، لأن الأمثلة كثيرة جدا. أنا قلت في بداية المجلس ما من عالم إلا وله زلة، وهذا قول العلماء. يبقى علشان نتتبع الصورة دي حنتتبع ما لا يحصيه إلا الله من الأمثلة، لكن نذكر شيئا منها. المثال الأول: من تأول حديث الصورة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. طبعا توضيح المسائل على الوجه يحتاج إلى محاضرات مستقلة، فالمقصود التقريب والإيضاح المختصر. من تأول حديث الصورة ما كان موقف العلماء منه؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول: من تأول حديث الصورة فهو جهمي. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع القرون الثلاثة على أن الضمير يعود إلى الرب سبحانه وتعالى، على صورته أي على صورة الرب. والمقصود كما هو معلوم في سائر الصفات، علشان ما حدش يستشكل هذه المسألة، كيف يعني يكون آدم عليه السلام على صورة الرحمن؟ كيف هذا؟ قال العلماء: هذا كسائر الصفات. آدم عليه السلام له وجه، والناس لهم وجوه، والله تعالى له وجه، فهل يقتضي ذلك المماثلة؟ الجواب لا. الناس لهم أيدي، والله تعالى لهم يدا، والله تعالى له يدان، أيقتضي ذلك المماثلة؟ الناس لهم أعين، والله له عينان، أيقتضي ذلك المماثلة؟ فكذلك الأمر هنا، ولا إشكال مطلقا. فعندما يقال إن الله تعالى خلق آدم على صورته أي على صورة الرب سبحانه وتعالى، فهذا إنما يراد به كما يقول شيخ الإسلام المعنى المطلق، المعنى المطلق، المعنى معذرة، الذي لا يقتضي التمثيل أو أن الله سبحانه وتعالى يشبه خلقه أو يماثل خلقه، وبالتالي فلا إشكال. ومع ذلك فقد تأول حديث الصورة أئمة، أشهرهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وعقد في ذلك بابا في كتابه العظيم كتاب التوحيد، وتكلم فيه كلاما مفصلا. حاصله، علشان نثبت ده المسألة اللي احنا بنقول عليها دي، هو دلوقتي تأول الحديث والأئمة منعوا من تأويل الحديث، يعني أتى بقول محدث ولا لا؟ أتى بقول محدث وخالف الأئمة، لكن ما كان مأخذه في ذلك؟ قال الرجل رحمه الله تعالى: أما اللفظ الذي جاء فيه على صورة الرحمن فإنه لم يصح، لأنه في رواية لنفس هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني جاء فيه صورة الرحمن، فالإمام رحمه الله قال هذا اللفظ لم يصح، وهو كذلك، هو فعلا لم يصح من الناحية الحديثية. طيب عندما يقول من الناحية الحديثية، ده ما أخذ أهل السنة ولا ما أخذ أهل البدع؟ هم أهل البدع بيحتجوا بالحديث أصلا، ولا ليهم علاقة بصحة الإسناد ولا عدم صحته؟ طيب الأمر الثاني أنه استعمل قاعدة لغوية، قال الضمير يعود على أقرب مذكور، إن الله خلق آدم على صورته، أقرب مذكور للهاء اللي هو مين؟ اللي هو آدم عليه السلام، إذن الضمير يعود على آدم. طبعا الرد على هذا كما قال الإمام أحمد: لو كان كذلك لما كان في الحديث فائدة، يعني إن الله خلق آدم على صورته على صورة آدم، وأي فائدة في هذا؟ لكن هكذا تأول الإمام رحمه الله. المقصود إن هذه القاعدة هل هي قاعدة صحيحة في نفسها ولا لا؟ هي قاعدة صحيحة في نفسها، وليست من مآخذ المبتدع ولا من أصولهم. إذن تشخيص المسألة عندنا أن الإمام رحمه الله إمام سلفي من أئمة أهل السنة والجماعة، ثبتت سنيته وإمامته، وفي هذا الأمر الذي أخطأ فيه كانت مقدماته سلفية، فاجتهد فتأول فأخطأ لخفاء الأمر عليه. من قال من العلماء إنه وافق الجهمية، مع أن الإمام أحمد يقول من تأول حديث الصورة فهو جهمي، من تأول حديث الصورة فهو جهمي، لأن مأخذ الجهمية أصلا إنما هو التعطيل المحض. الجهمية عندهم القضية مش قضية صورة ولا غير صورة، الجهمية عندهم أن الله تعالى لا صفة له أصلا، فعندما يتأولون هذا الحديث يتأولونه بناء على هذا المأخذ وهذا الأصل، ليس القضية عندهم قضية التأويل الذي وقع لابن خزيمة رحمه الله تعالى. طيب موقف العلماء من ابن خزيمة، قال أبو القاسم الأصبهاني ورحمه الله التيمي صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وهو من أئمة السنة الكبار، قال أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. هذا نص كلام أبي القاسم بحرفه كما نقله الذهبي في السير. قال ماذا؟ قال أخطأ، ما قال وافق الجهمية. عرفنا يا جماعة ولا لا؟ طيب عشان ما نطولش، المثال واضح الحمد لله. مثال آخر، من قال بخلق الإيمان، مش القرآن، خلق القرآن دي معروف الكلام فيه، لكن من قال بخلق الإيمان، من قال إن الإيمان مخلوق، وممن قال بذلك الإمام الكبير محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب السنة وتعظيم قدر الصلاة وغير ذلك من الكتب العظيمة، أطلق القول بأن الإيمان مخلوق. والإيمان في الحقيقة قد ينصرف إلى فعل العبد، لأن فعل العبد إيمان ولا لا؟ إيمان ولا إيه؟ أحسن تقع في الإرجاء، خد بالك. فعل العبد الذي هو الطاعات، يعني فعل الطاعات وترك المحرمات، إيمان ده ولا لا؟ إيمان. طيب فعل العبد من هذه الحيثية، أو يعني معذرة، الإيمان من هذه الحيثية من جهة فعل العبد، فعل العبد في الأساس مخلوق ولا في مشكلة؟ فالإمام رحمه الله إنما أراد هذا، ولكنه أطلق العبارة. وقد تكلمنا في المحاضرة الماضية على ذم الإيه؟ الإطلاقات والإجمالات، تمام؟ فهل مأخذه في ذلك مأخذ المبتدعة؟ حاشا لله. فلم يقل فيه أحد إنه وافق الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن. نعم. مثال آخر، من توقف في نقصان الإيمان، بعض أهل السنة قديما توقف في نقصان الإيمان، قال يزيد ولا أقول إنه ينقص. طيب الذي ينفي الزيادة والنقصان عن الإيمان إنما هم المرجئة، ومأخذهم في ذلك وأصلهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، ومتى زال بعضه فقد زال كله. وأما الذي وقع في ذلك من أهل السنة قديما فمأخذه أن النص لم يرد بالنقصان. شوف المسألة إيه؟ يعني ده مش بس مأخذ سلفي، ده وقوف على النص من جميع الوجوه. قال لك والله النص جاء بالزيادة ولم يجئ بالنقص. طبعا السنة تصرح بالنقص، لكنه نظر في إيه؟ في نصوص الكتاب، نصوص الكتاب ليس فيها تصريح بنقصان الإيمان، فتأول فأخطأ، وليس مأخذه مأخذ المرجئة تماما، وقد رجع عن ذلك. يعني من قال بهذا، وهذا ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، قد رجع عن ذلك. طيب قبل أن يرجع، هل قيل فيه مرجئ أو حتى وافق المرجئة؟ لم يقل هذا أحد من أهل العلم. طيب مثال آخر، من أطلق أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، من أطلق أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق. تعرفون تماما أن جادة أهل السنة في هذه المسألة أنه لا يطلق القول في اللفظ ولا يتكلم فيه أصلا، لا يقال هو مخلوق أو ليس بمخلوق، تمام. ومع ذلك فبعض أهل السنة في فترة ما كانت قد وقعت فيها فتنة في هذه المسألة تحديدا، أطلق القول بأن اللفظ غير مخلوق، وأراد بذلك الملفوظ به الذي هو القرآن نفسه الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وبالغ في سد الذريعة على الجهمية، بالغ في ذلك. لكن هل قيل فيه مثلا إنه موافق لكذا أو كذا من فرق أهل الضلال؟ هل يقال فيه مثلا إنه موافق للحلولية الذين لا يفرقون بين فعل الرب وفعل العبد؟ لأن أنت عندما تقول إن فعل العبد غير مخلوق، عندما تقول إن فعل العبد غير مخلوق، ده معناه إيه؟ معناه أنه أزلي، وهذا فيه شبه من قول الحلولية الذين لا يفرقون بين الله تعالى وبين خلقه. نعم. مثال آخر وأخير، من فضل بعض التابعين على بعض الصحابة، وإجماع أهل السنة منعقد على تفضيل جميع الصحابة بأعيانهم على جميع التابعين وعلى جميع من أتى بعدهم من المسلمين. لا يسوغ عند أهل السنة والجماعة أن يفضل أحد من التابعين أو من بعدهم على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شرف الصحبة لا يعدله شرف. ومع ذلك فقد تأول بعض العلماء كابن عبد البر وغيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الصبر، قال صلى الله عليه وسلم: يكون للعامل فيهن أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. وتأولوا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. فهذا تأويل لنصوص شرعية، هذا مأخذ أهل السنة والجماعة، ليس مأخذا بدعيا. يقال في أمثال هؤلاء: وافقوا الرافضة مثلا؟ لا، تمام يا جماعة. فنتج عندنا من تصرفات العلماء ومن مسلكهم في مثل هذا المقام أنهم لا يطلقون القول بالموافقة في مثل هذه الأشياء، بل هناك ما هو وراء ذلك، أن هناك بعض الإطلاقات أو الألفاظ التي يمشيها العلماء، وقد، خد بالك من كلامي، وقد لا يتكلمون فيها بتخطئة أصلا. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني هناك بعض الإطلاقات أو بعض الألفاظ في بعض المسائل العقدية يمشيها العلماء وقد لا يتكلمون فيها بتخطئة من الأساس، بل يبينون أنها في بعض المواطن تكون ألفاظا صحيحة. أمثلة: المثال الأول مسألة الحد لله سبحانه وتعالى. المشهور عن أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الحد لله تبارك وتعالى على معنى المباينة بينه وبين الخلق. أليس من عقيدة أهل السنة أن الله تعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه؟ مش بنجيب كلمة بائن دي، لو بنجيبهاش بنجيبها. فالعلماء يستخدمون كلمة الحد حتى يعبرون عن هذه المباينة، وهذا هو المشهور عن أهل السنة كما ذكرت لكم. بل أطلق شيخ الإسلام رحمه الله عزوه إلى أهل السنة في مواضع من كتبه، يعني عزاه إلى أهل السنة مطلقا أنهم يثبتون الحد لله سبحانه وتعالى. في المقابل الجهمية يقولون بلا حد، الجهمية يقولون بلا حد، يأتون بهذا اللفظ على معنى إيه؟ نفي المباينة بين الله وبين الخلق وإثبات الحلول والاختلاط. عرفنا المأخذ؟ خد بالك معي، عرفنا المأخذ ده؟ طيب، من أهل السنة من يقول بلا حد، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله نفسه، وهي التي اعتمدها ابن قدامة في كتاب اللمعة. طيب، نقول وافقوا الجهمية؟ أجيبوا يا جماعة، وافقوا الجهمية؟ ليه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: من نفى الحد من أهل السنة فإنما نفى الحد المخلوق أو الحد الذي يعلمه المخلوق، الذي يحيط به المخلوق. فتجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يصرح بهذا المعنى ولا يكاد يخطئ هذه اللفظة أصلا، مع أنها في الظاهر مشابهة للفظة من؟ للفظة الجهمية. طيب، مثال آخر مسألة الجهة، إثبات الجهة لله سبحانه وتعالى، وقد تكلمنا على هذا في المحاضرات الماضية، وقلنا إن الجهة من الألفاظ المجملة التي يطلقها البعض ويريد بها معنى فاسدا في الإثبات أو النفي. فأهل السنة عندما يطلقون لفظ الجهة في حق الله سبحانه وتعالى إنما يريدون جهة العلو، وبعض أهل السنة ينفي الجهة ومراده الجهة المخلوقة التي تستلزم إحاطة المخلوق بالخالق. فالعلماء أحيانا ينبهون على أن هذه اللفظة لفظة مجملة كما تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام، وأحيانا يمشونها ويبينون أن من تكلم بها من أهل السنة إنما أراد كذا وكذا. على كل التقديرات وعلى كل الأحوال، ما يقولون في من أثبت أو نفى إنه وافق كذا أو وافق كذا، ما يقولون في من أثبت الجهة إنه وافق الإيه؟ المشبهة مثلا أو المحيزة أو المجسمة، وما يقولون في من نفاها إنه وافق الجهمية الذين ينفون علو الله تعالى على الخلق. طيب، مثال آخر، التعبير عن القرآن بالقدم، أن يقال إن القرآن قديم أو إن كلام الله تعالى قديم. هذا في الأصل قول من؟ قول الأشاعرة، ومع ذلك فقد تكلم به غير واحد من أئمة السنة، من أشهرهم ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب اللمعة. يقال ابن قدامة وافق الأشاعرة؟ لا، وإنما تحفظ العلماء على هذه اللفظة وبيّنوا أن سياق ابن قدامة كله رد على الأشاعرة. إحنا الحمد لله درسنا اللمعة مع بعض قريبا من كان موجودا معنا. ارجعوا إلى شروحات العلماء وارجعوا إلى نص كلام ابن قدامة، السياق كله رد على الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي والقدم، فصار الاعتراض عليه فقط في مجرد الإيه؟ اللفظة. هذه لفظة لا يقولها أهل السنة والجماعة، لكن تستغل هذه اللفظة حتى يقال فيه إنه وافق الأشاعرة، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. مثال آخر أوضح، مسألة الأصول والفروع، تقسيم الدين إلى أصول وفروع. بيّن العلماء ومن أشهرهم شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التقسيم في الأصل إنما هو تقسيم أهل الكلام والبدع لاعتبارات معينة ذكرتها في بعض المواطن حتى لا أطيل عليكم. ومع ذلك فابن تيمية نفسه يتكلم بالأصول والفروع، وهذا شائع جدا في كلام العلماء. ومن أقدم من عبر بكلمة الأصول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في رسالته التي حكاها عن أبيه أبي حاتم وأبي زرعة رحمهم الله تعالى، رسالة معروفة في المعتقد التي حكي فيها الإجماع. قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين. إذن في أصول وفي إيه؟ فروع. فمن تكلم بالأصول والفروع من العلماء ومن أهل السنة والجماعة إنما أطلق الأصول على مسائل العقيدة وأطلق الفروع على مسائل العمل، ولم يرد ما يترتب على ذلك من التكفير أو عدمه كما أراده المعتزلة وأهل الكلام. طيب، من تكلم بالأصول والفروع من العلماء يقال فيه وافق المعتزلة ولا وافق أهل الكلام ولو حتى في مجرد اللفظ؟ طيب، مثال أخير، تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد. هذا تقسيم شائع جدا ومن المعلومات الأولية التي يعرفها طلاب الحديث، مع أن هذه القسمة يدندن حولها أهل البدع كثيرا حتى يسقطوا حجية حديث الآحاد، لا سيما في مسائل العقيدة. كلما أتيتهم بحديث آحاد لا سيما في مسائل المعتقد قالوا: هذا حديث آحاد يفيد الظن، فلا يحتج به في الإيه؟ في المسائل العقدية. وعمدتهم في ذلك التفريق بين المتواتر والآحاد، يقولون: لا يفيد العلم إلا المتواتر، وأما الآحاد فلا يفيد إلا الظن. وقد نبه غير واحد من العلماء على هذا، على سوء استغلال المبتدعة لهذا التقسيم وأنهم يدندنون حوله، بل بعضهم نسب التقسيم إليهم، قال: هو تقسيم أهل الكلام والبدع. طيب، من قسم الحديث إلى متواتر وآحاد من المحدثين أهل السنة والجماعة، هل أراد هذا؟ هل هذا هو مأخذه؟ وإنما هو تفريق فقط من ناحية نسبة إفادة العلم ومن ناحية قوة الخبر من جهة الإسناد فقط، لم يريدوا بذلك أبدا أن حديث الآحاد لا يفيد العلم مطلقا أو أنه لا يحتج به سواء كان ذلك في العقيدة أو في العقل. أفيقال فيهم إذن وافقوا المعتزلة أو أهل الكلام؟ فتحصل عندنا بارك الله فيكم أن هذا النوع من المسائل الذي يكون فيه خطأ لفظي أو خطأ في الاجتهاد أو التأويل بالشرط الذي ذكرناه حتى لا أكبر الكلام كثيرا، هذا النوع من المسائل باتفاق العلماء لا يجوز أن يطلق فيه القول بموافقة أهل البدع. فإن استدعى الأمر أن يخطأ بمثل هذا النوع من المسائل فإنه يخطأ كما تقدم معنا في حديث السورة وفي غيره. وفي بعض المواطن الأخرى لا يستدعي الأمر تخطئة من الأساس كمثل بعض الألفاظ التي ذكرت أمثلة لها، لكن المهم لدينا في مقامنا هذا أن نثبت أنه على كافة التقديرات في هذا النوع من المسائل الذي يندرج تحت نبحة زلات العلماء لا يعرف عن أحد من العلماء أنه يستجيز إطلاق القول بموافقة أهل البدع. نختم هذا المبحث بذكر كلام متين نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم نعقبه بمثال لعالم من العلماء اجتمع فيه الأمران معا، اجتمع فيه أمر سوغ فيه أن يقال إنه وافق أهل البدع وأمر آخر لم يسوغ أن يقال فيه وافق أهل البدع، عشان نؤكد الايه التأصيل اللي احنا ذكرناه ده. اما كلام شيخ الاسلام رحمه الله فهو كلام نفيس جدا في موطن النسبة الى طائفة بعينها من اهل البدع. قال رحمه الله تعالى في كتاب النبوات: واما من اثبت الصفات المعلومات بالعقل والسمع وانما نازع في قيام الامور الاختيارية به كابن كلاب ومن اتبعه فهؤلاء ليسوا جهمية بل وافقوا جهما في بعض قوله وإن كانوا خالفوه في بعضه. وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى السلف، وأهل السنة والحديث وكذلك السالمية والكرامية ونحو هؤلاء يوافقون في جملة أقوالهم المشهورة فيثبتون الأسماء والصفات والقضاء والقدر في الجملة، ليسوا من الجهمية والمعتزلة النفاة للصفات، وهم أيضا يخالفون الخوارج والشيعة فيقولون بإثبات خلافة الأربعة وتقديم أبي بكر وعمر، ولا يقولون بخلود أحد من أهل القبلة في النار، لكن الكرامية والكلابية وأكثر الأشعرية مرجئة، وأقربهم الكلابية يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان والأعمال ليست منه، كما يحكى هذا عن كثير من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة وأصحابه. وأما الأشعري فالمعروف عنه وعن أصحابه أنهم يوافقون جهما في قوله في الإيمان وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب، لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث ويتأولون ويقولون بالاستثناء على الموافاة فليسوا موافقين لجهم من كل وجه وإن كانوا أقرب الطوائف إليه في الإيمان وفي القدر أيضا، فإنه رأس الجبرية يقول ليس للعبد فعل البتة، والأشعري يوافقه على أن العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل ولكن يقول هو كاسب وجهم لا يثبت له شيئا، لكن هذا الكسب يقول أكثر الناس إنه لا يعقل فرق بين الفعل الذي نفاه والكسب الذي أثبته، وقالوا عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. انتهى كلام رحمه الله. عايزك تركز بقى معايا في مواطن الشاهد. أولا قال في الذين أثبتوا بعض الصفات المعلومة بالعقل والسمع ونازعوا في الصفات الاختيارية الفعلية كابن كلاب ومن اتبعه، شوف تشخيص شيخ الإسلام. قال: فهؤلاء ليسوا جهمية، بل وافقوا جهما في بعض قوله وإن كانوا خالفوه في بعضه. يبقى من ناحية إثبات الموافقة في القول أقرها شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن على غير وجه الإطلاق. ليه؟ لماذا سوغ أن يقال إنهم وافقوا جهما؟ لأنهم وافقوه في مأخذ التعطيل. وعندما ترجع إلى تشخيص العلماء لبدعة الكلابية والأشاعرة، وهذا كلام شيخ الإسلام نفسه في مواطن أخرى، يقول: لكنهم لم يباينوا جهما في أصله، ولم يحسن. وده يمكن الكلمة هذه لعلها كلمة ابن القيم، قال: لكن مناظرتهم لهم لم تقطع مادة التجهم، فلم تزل عندهم شبهة الجهمية ولكنها تحجمت. الجهمية عندهم إيه؟ تعطيل مطلق عام، لا يثبتون لله تعالى صفة أصلا. وأما هؤلاء فأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا، وهم فيما نفوه على نفس شبهة الجهمية. يبقى ابتداء يقال فيهم وافقوا الجهمية ولا لا؟ يقال. لكن شيخ الإسلام لما لم يجد أن الموافقة مضطردة في كل الأحوال قال: ليسوا جهمية، وإنما هم موافقون من وجه دون وجه. شوف العلم وشوف التأصيل، مش هقول حاجة أكتر من كده. طيب، ثانيا قال: لكن الكرامية والكلابية وأكثر الأشعرية مرجئة. شوف قال إيه الأول ودلوقتي بيقول إيه، دلوقتي بيقول إيه مرجئة. طب ليه؟ قال: الكلابية يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان والأعمال ليست منه. ده قول مين في الأصل؟ ده قول المرجئة. قال به الكلابية أم لا؟ في اختلاف في شيء؟ ما فيش اختلاف، يبقى مرجئة على طول. لأن مأخذ أهل البدع في الإيمان كما أوضحته لكم آنفا أن الإيمان كل لا يتجزأ، ومتى زال بعضه فقد زال كله، ومتى قبل الزيادة والنقص كان شكا. فهم أخذوا هذا الأصل وتمسكوا بهذه الشبهة، ولم يحصل عندهم عدم اضطراب في مسألة ما أو مسألة ما، فحكم عليهم شيخ الإسلام بأنهم مرجئة. ده بالنسبة للكلابية. بالنسبة للكرامية، معلوم من مذهبهم أنهم يقولون إن الإيمان هو قول اللسان فقط، ولا يدخلون فيه الأعمال أيضا، لا يدخلون فيه الأعمال، وهذا هو كذلك أصل المرجئة. طيب، ثالثا قال: وأما الأشعري فالمعروف عنه وعن أصحابه أنهم يوافقون جهما في قوله في الإيمان. لماذا سوغ إطلاق الموافقة؟ قال: وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب. الأشعري في هذه المسألة له قولان، الأشعري له قولان. في أحدهما كما يقول شيخ الإسلام نصر قول جهم، قول جهم في الإيمان إيه؟ أن الإيمان هو المعرفة، وأن الكفر هو انتفاء المعرفة المعبر عنه بالجهل. فالأشعري في أحد قوليه قال بهذا، يبقى ساغ أن ينسب إلى جهم ولا لا؟ وافق جهما في قوله في الإيمان. طيب، لكن من ناحية أخرى فليسوا موافقين لجهم من كل وجه وإن كانوا أقرب الطوائف إليه في الإيمان. ليه ليسوا موافقين لجهم من كل وجه؟ لما سبق في سياق الكلام قال: لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث ويتأولونه ويقولون بالاستثناء على الموافاة. ثم عقب فقال: فليسوا موافقين لجهم من كل وجه. شوف الإنصاف، شوف الإنصاف. يبقى بما أنهم في بعض المواطن قد يظهرون قول أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل، وهذا هو ما استقر عليه مذهب الأشاعرة في الظاهر على الأقل، أنهم يقولون الإيمان قول وعمل، لكن العمل عندهم من الإيمان مجازا لا حقيقة. حقيقة مذهبهم إن العمل ليس من الإيمان، لكن على الأقل تخلصوا من إيه؟ من عقدة الجهمية. فلما اعتبر شيخ الإسلام بهذا قال: كما قال في الصفات أولا ليسوا موافقين لجهم من كل وجه وإن كانوا أقرب الطوائف إليه. لماذا؟ لأن موافقتهم له في الإيمان أقرب. لما تيجي تقارن ما بين الموافقة والمخالفة تجد أن الموافقة نسبتها أكبر، فقال إنهم أقرب الطوائف إليه. ومش بس في الإيمان، وفي القدر أيضا. ثم شرح ذلك بما معناه أن قول جهم في القدر كما هو معروف الجبر. جهم لا يثبت للعبد فعلا أصلا، فقول جهم في القدر هو قول الجبرية. مذهب الأشاعرة على التحقيق، وإن كان في ظاهره يقول إن العبد فاعل وإن الأمر كذا إلى آخره، لكن على التحقيق يعود في نهايته إلى مذهب الجبرية، لهذا قال هم أقرب الطوائف إليه في القدر. نستفيد من هذا الكلام المتين أنه لابد من التحفظ في الكلام على أهل البدع. يعني عندما تتكلم على أهل البدع لابد لك أن تتحفظ، لا ينبغي لك أن تقول في المبتدع الفلاني إنه كذا أو كذا، تنسبه إلى نفس الفرقة الضالة أو إلى نفس الفرقة المبتدعة، بل لابد من نظر في حقيقة قوله فكيف بأهل السنة والجماعة. نعم. الأمر الثاني الذي ذكرته لكم هو ذكر مثال لعالم من العلماء اجتمع فيه الأمران، اجتمعت فيه مخالفتان، مخالفة سوغت أن يقال فيه وافق أهل البدع، ومخالفة لم تسوغ فيه أن يقال وافق أهل البدع، حتى نؤكد التأصيل الذي ذكرناه بفضل الله تعالى. هذا المثال هو أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين وغيره من الكتب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: وأما الفناء الذي يذكره صاحب المنازل فهو الفناء في توحيد الربوبية لا في توحيد الألوهية أو اللفظ في الإلهية، وهو يثبت توحيد الربوبية مع نفي الأسباب والحكم، كما هو قول القدرية المجبرة كالجهم بن صفوان ومن اتبعه والأشعري وغيره. وشيخ الإسلام يعني الهروي وإن كان رحمه الله من أشد الناس مباينة للجهمية في الصفات، وقد صنف كتابه الفاروق في الفرق بين المثبتة والمعطلة، وصنف كتاب تكفير الجهمية، وصنف كتاب ذم الكلام وأهله، وزاد في هذا الباب حتى صار يوصف بالغلو في الإثبات للصفات، لكنه في القدر على رأي الجهمية نفاة الحكم والأسباب. انتهى المراد من كلامه ثم شرح ذلك. خلاص؟ طيب، نتمم المسألة بكلام ابن القيم. وابن القيم هو الذي شرح منازل السائرين في كتابه مدارج السالكين، وتكلم على الهروي كثيرا وانتقده في مواضع واعتذر له في مواضع وبين مكانته ومنزلته في الدين. فمن هذه المواضع التي تكلم فيها وهي موطن الشاهد معنا الآن، قال ابن القيم: وصاحب المنازل رحمه الله كان شديد الإثبات للأسماء والصفات مضادا للجهمية من كل وجه، وله كتاب الفاروق استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها ولم يسبق إلى مثله، وكتاب ذم الكلام وأهله طريقته فيه أحسن طريقة، وكتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقررها، وله مع الجهمية المقامات المشهودة، وسعوا بقتله إلى السلطان مرارا عديدة والله يعصمه منه، ورموه بالتشبيه والتجسيم على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسنة. ولكنه رحمه الله كانت طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات، فإنه لا يقدم على الفناء شيئا، ويراه الغاية التي يشمر إليها السالكون والعلم الذي يأمه السائرون، واستولى عليه ذوق الفناء وشهود الجمع، وعظم موقعه عنده، واتسعت إشاراته إليه، وتنوعت به الطرق الموصلة إليه علما وحالا وذوقا، فتضمن ذلك تعطيلا من العبودية باديا على صفحات كلامه، وزال تعطيل الجهمية لما اقتضته أصولهم من نفي الصفات. ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمع له من السالكين، تولد منهما القول بوحدة الوجود المتضمن لإنكار الصانع وصفاته وعبوديته، وعصم الله أبا إسماعيل باعتصامه بطريقة السلف في إثبات الصفات، فأشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد بأرض الحلول فلم يسلك فيها، ولوقوفه على عقبته وإشرافه على تلك الربوع الخراب ودعوة الخلق إلى الوقوف على تلك العقبة أقسمت الاتحادية بالله جهد أيمانهم إنه لمعهم ومنهم وحاشاه. وتولى شرح كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة وأعظمهم فيه مبالغة وعنادا لأهل الفرق العفيف التلمساني، ونزل الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل على جمع الودود، وهو لم يرد به حيث ذكره إلا جمع الشهود، ولكن الألفاظ مجملة وصادفت قلبا مشحونا بالاتحاد ولسانا فصيحا متمكنا من التعبير عن المراد. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انتهى كلامه رحمه الله. سيبك من اللي فات ده كله، ده الله المستعان. موطن الشاهد بارك الله فيكم أن الهروي رحمه الله وقع في مخالفتين. المخالفة الأولى فيما يتعلق بالقدر، قال فيه بنوع من الفناء، مش هنقول معناه إيه دلوقتي علشان ننطولش المقام، قال بنوع من الفناء أوصله إلى نفي الحكم والأسباب كقول الجهمية. ماذا قال شيخ الإسلام؟ زي ما احنا قلنا على رأي الجهمية في الباب ده، في باب القدر. لكن في باب الصفات الذي يؤدي الخلل فيه إلى القول بالحلول والاتحاد، يعني عندما انت تنفي الصفات والمبالغة في ذلك والعياذ بالله هي التي أوقعت الاتحادية إلى القول بوحدة الوجود. فمن تأمل في كلام شيخ الإسلام وابن القيم الذي ذكرناه آنفا، شوف الانتصار للهروي عامل إزاي، وشوف الكلام الطويل في بيان مباينته للجهمية في باب إيه؟ في باب الصفات، وأنه كان من أشد الناس مباينة لهم في ذلك، وصنف وفعل وقال وكذا. ومن الأشياء التي ذكرها أيضا مما لم يأتي ذكره في ما نقلته عنهما من الكلام، أن الهروي نفسه كان يكفر الجهمية المعطلة، بل كان يكفر الأشاعرة، كان يكفر الأشاعرة، واخد بالك؟ دي قضية مش هنطرقها دلوقتي، لكن المقصود إنه في باب الصفات لم يكن يعتقد مطلقا ما يعتقده أهل الحلول والاتحاد، لأنه يثبت الصفات فكيف يصل إلى قضية الحلول والاتحاد؟ ففي هذا الباب مخالفته كانت في ماذا؟ في ألفاظ مجملة لا يستعملها إلا الاتحادية، أو لا يدندن حولها إلا الاتحادية، وقد اتخذوها سببا حتى ينتسبوا إليه وينسبوه إليهم. فابن تيمية وابن القيم قالوا إيه في الباب ده؟ قالوا إنه هو وافق الجهمية في باب الصفات؟ لا، ده قالوا الكلام الطويل العريض اللي احنا سمعناه ده. وكما قال ابن القيم أقسمت الاتحادية بالله جهد أيمانهم إنه لمنهم وما هو منهم. يبقى شوف مخالفة لما وافق فيها أصل المبتدع ووقع له نفس مأخذهم نسب إليهم، بمعنى أنه إيه؟ وافقهم، قال بقولهم على رأيهم. قضية الاعتذار عنه بقى دي مسألة تانية، إحنا موطن النزاع دلوقتي في إيه؟ ليس في الاعتذار للعالم، موطن النزاع في متى يقال بموافقة أهل البدع، هو ده موطن النزاع. تمام يا جماعة؟ يبقى متى قيل في الهروي إنه وافق أهل البدع؟ لما قال في مسألة بنفس أصلهم ونفس مأخذهم، وهو عينه نفس هذا العالم في مخالفة أخرى لم يطلق فيه القول بأنه وافق أهل البدع، لأن مأخذه لم يكن كمأخذهم بل هو مضاد لهم من كل وجه. تمام يا جماعة؟ فبهذا ينتهي التأصيل الذي أردت بيانه لهذه القضية قبل الدخول في المسألة المعينة التي سنتكلم فيها. يبقى عندنا يا جماعة حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية من المبحث الأول بالنسبة لقضية زلات العالم، أن زلة العالم لا يتعرض لها إلا بقدر، ولا يتعدى في بيان ذلك بما يخدش جناب العالم. دي أول حاجة. الحاجة الثانية من الناحية العلمية التأصيلية، لا يجوز أن يطلق في عالم إنه وافق أهل البدع إلا إذا كان قد قال بقولهم لنفس أصلهم ومأخذهم. الاعتذار عنه بعد كده دي قضية ثانية، أننا لا نبدعه لخفاء المسألة عليه أو أنه يكون قد رجع عن ذلك، دي قضية ثانية. لكن احنا بنتكلم في الإطلاق اللفظي، متى يجوز أن يطلق لفظا في العالم إنه وافق إيه؟ المبتدعة. يبقى إذن القضية عندنا كما سأؤكد عليه إن شاء الله تعالى، ليست قضية مصالح ومفاسد، وليست قضية حرص مثلا على فلان أو فلان من العلماء، وإنما هي قضية تأصيل علمي. الذي يحصل لديه خلل في هذا التأصيل ستلزمه لوازم في غاية الشناعة، كما سأشير إليه إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الكلام على محل الإشكال، وهو ما يتعلق بالعلامة الألباني رحمه الله، الذي قال فيه إنه وافق المرجئة. كان دافعه إلى ذلك عبارة قالها الإمام الألباني رحمه الله، وهي أن الأعمال شرط كمال في الإيمان. فأتى من أثار هذه المسألة وقال إن هذه العبارة هي عبارة المرجئة، وذكر فتاوى العلماء في ذلك، وبناء عليه فالألباني وافق المرجئة من خلال تلفظه بهذه اللفظة أو إتيانه بهذه العبارة. أولا، لابد أن أوضح أنه ليس المقصود في مقام هذا أن أتكلم على مسائل الإيمان، فإن هذا لو أردت أن أتكلم فيه سيستغرق مني محاضرات ومحاضرات. مسائل الإيمان من المسائل الدقيقة التي تحتاج تأصيلا واسعا ومحررا، وتتطلب رسوخا في معرفة مذهب السلف والفرق بينه وبين مذاهب أهل البدع، لا سيما ما يتعلق ببعض المشكلات التي تقع في هذه الآونة من الكلام في بعض المسائل المتعلقة بالإيمان. فليس المقصود في مقام هذا أن أعمد إلى مسائل الإيمان فأقررها، وإنما المقصود مجرد العرض الموجز لمسائل الإيمان حتى يكون ذلك تمهيدا للكلام على ما يخص الشيخ الألباني رحمه. اعلم رحمك الله تعالى أن خلاصة ما يعتقده السلف في الإيمان أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كل هذا يدخل في مسمى الإيمان وحقيقته، وكل هذا يعد جزءا من أجزاء الإيمان. والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والزيادة والنقصان يتصوران في كافة أمور الإيمان إلا ما يتعلق بقول اللسان الذي هو الشهادتان، فكما بين شيخ الإسلام وغيره من العلماء أنه لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان. وأما ما سوى ذلك من قول القلب أو عمله أو عمل الجوارح فكل هذا يتصور فيه الزيادة والنقص. ومنزلة العمل من الإيمان عند أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان جزء من أجزائه يدخل في مسماه وحقيقته، ولا يجوز أن يفرق بينه وبين الإيمان أبدا لا اسما ولا حكما. فنقول كما قال السلف: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. ونقول كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وحكى عليه الإجماع، قال رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين وأتباعهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحدها بدون الآخر. والأمر كما بين العلماء مرارا وتكرارا أن أقوم الطرق الالتزام بالألفاظ الشرعية السلفية لا يعدل عنها، وما من لفظ هذه قاعدة. ومن أحسن من اعتنى بها شيخ الإسلام رحمه الله، وقد تعرفنا على مثال لذلك عندما تكلمنا في الألفاظ المجملة، ما من لفظ حادث لم يرد في الكتاب والسنة ولا ما كان عليه السلف إلا وكان فيه باطل، سواء كان باطلا محضا أو كان ما فيه من الباطل يربو على ما فيه من الحق. فأقوم الطرق بارك الله فيكم هو لزوم العبارات التي وردت في الكتاب والسنة، ولزوم الألفاظ التي تكلم بها السلف. لا نزيد ولا ننقص ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا. السلف ماذا قالوا؟ لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع عمل ولا ينفع عمل إلا بقول. الإيمان والعمل قرينان وفيان ونظامان لا فرق بينهما كما قال المزني رحمه الله تعالى في رسالته. هكذا نقول، هكذا نقول، ما نأتي بقى بالشرط ولا غير الشرط ولا الأصل ولا كذا، ما نقول هذا الكلام، ما من عبارة من هذه العبارات إلا ويكون فيها من الباطل والإيهام ما يجب أن يتحرز عنه أهل السنة والجماعة، لا سيما وأن من أصول العلم كما عرفنا تجنب الألفاظ المجملة والعبارات والمصطلحات الحادثة. ومنها هنا تكلم العلماء في مقولة شرط الكمال، هل يجوز أن يقال إن الأعمال شرط كمال في الإيمان؟ تكلم أهل العلم في هذا. طبعا هذه المقولة مقولة حادثة، ابتداء لم تؤثر عن أحد من السلف، لم يتكلم بها صحابي ولا تابعي ولا إمام من الأئمة المتبوعين المتقدمين، وإنما وردت في بعض كلام العلماء المتأخرين، ذكر شيئا منها ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، أعني أصل التعبير بالشرطية في مثل هذا المقام، لأن المستشكل في العبارة هو الشرطية كما سأبين، وأظهرها وجلاها بشكل التقييد الواضح الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما تكلم على مباينة مذهب السلف لمذهب المعتزلة، وقال إن المعتزلة يقولون إن الإيمان قول وعمل، وكذلك الخوارج طبعا. قال رحمه الله: والسلف أرادوا أن الأعمال شرط في كماله. هو يحكي مذهب السلف على وجه التقييد والتأصيل، يقول السلف أرادوا أن الأعمال شرط في كماله، أي كمال الإيمان، مباينة لقول الإيه؟ المعتزلة الذين أرادوا أن الأعمال شرط في أصل الإيمان. ثم تكلم بذلك العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، أشهرها كتاب حكم تارك الصلاة، وكان سياقه فيه كمثل سياق الحافظ تماما. قال إن الأعمال كلها شرط كمال في الإيمان عند أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج أو بنحو عبارته. المهم أنه نص في سياقه في هذا الموضع على أن قوله هذا إنما هو مباينة لقول الخوارج والمعتزلة. طيب، كلام العلماء في هذه اللفظة كثير، حتى لا نطيل المقام نكتفي بكلام الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو الذي وقع في حوار مجلة المشكاه معه. قال السائل: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل وهل هو داخل في المسمى، ذكر أنه شرط كمال. قال الحافظ: والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. أجاب الشيخ رحمه الله: لا، هو جزء، ما هو بشرط، هو جزء من الإيمان. الإيمان قول وعمل وعقيدة، أي تصديق، والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة. قال السائل: هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال. قال الشيخ: لا لا، ما هو بشرط كمال، جزء من الإيمان. هذا قول المرجئة. المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط، والآخرون يقولون المعرفة، وبعضهم يقول التصديق، وكل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة كما في الواسطية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. انتهى المراد من جوابه رحمه الله تعالى، ومن شاء أن ينظر في تتمته فلينظر، لأنها متعلقة بقضية عدم تعليق الشيخ على هذا الموطن في فتح الباري، لأن الشيخ طبعا كما هو معلوم له تعليقات واستدراكات على فتح الباري، فلم يعلق بنفسه على هذا الموضع، فسأله السائل يعني قال: أنتم لم تعلقوا على هذا؟ فقال: لعله مر ولم نتفطن له. هذا الكلام للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ليس كلامه وحده، الفتاوى كثيرة وهي معروفة لمن تتبع هذا الأمر على الشبكات، هي فتاوى لغير واحد من المشايخ والعلماء المعاصرين يبينون فيها أن هذه المقولة هي مقولة المرجئة. السؤال: لماذا عد العلماء هذه المقولة مقولة للمرجئة؟ الجواب: لا بد أن نتصور أولا مذهب المرجئة، ولا بد أن نتصور ثانيا معنى هذه المقولة وما تنطوي عليه، حتى نبين بعد ذلك أهي مقولة للمرجئة أم لا. مذهب المرجئة كما ذكرت آنفا وكما تعلمون جميعا أصله إخراج العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته. الإيمان عند المرجئة على اختلاف فرقهم وأقوالهم ومذاهبهم لا يدخل فيه العمل. منهم من قال الإيمان هو المعرفة، وهؤلاء هم الجهمية، يقال فيهم غلاة المرجئة ومذهبهم هذا كفر بإجماع السلف. ومنهم من قال هو التصديق فقط، وهذا قول متكلمة المرجئة. ومنهم من قال هو قول اللسان فقط، وهذا قول الكرامية. ومنهم من قال هو تصديق القلب مع قول اللسان، وهذا قول فقهاء المرجئة، ووافقهم على ذلك الكلابية والأشاعرة في حقيقة قوله. فاتفقت جميع فرق المرجئة وطوائفهم أن العمل إيه؟ ليس من الإيمان. خلاص؟ طيب، تصورنا الآن مذهب المرجئة، نأتي إلى الجانب الثاني الذي هو النظر في هذه المقولة شرط كمال. عندما نتأمل في جواب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لما ذكرت له كلمة الشرط قال إيه؟ ما هو بشرط؟ هو جزء. شوف الشيخ أكد على إيه ونفى إيه، أكد على الجزئية ونفى الشرطية. يبقى إذن الإشكال عندنا في العبارة إنما هو في ماذا؟ في الشرطية. لماذا؟ لأن الشرط على المعنى المتعارف عليه عند العلماء لا سيما الأصوليين يفيد الإخراج عن ماهية الشيء. عندما يقال الشيء الفلاني شرط في الشيء الفلاني، المتبادر إلى الأذهان والمعروف في لغة العلماء واصطلاحاتهم وكلامهم أن الشيء الأول لا يدخل في حقيقة وماهية الشيء الثاني. نحن عندما نقول الوضوء مع الصلاة نقول إيه؟ نقول شرط، الوضوء شرط في الصلاة أو في صحة الصلاة. لكن لما نيجي نقول الفاتحة نقول إيه؟ نقول ركن. ليه؟ لأن العلماء يجعلون الركن داخلا في الماهية، داخلا في الشيء، وأما الشرط فيجعلونه مبينا للإيه؟ للماهية. وبالتالي فعندما يقال إن الأعمال شرط كمال في الإيمان، فهذا على الظاهر المتبادر يخرج العمل عن إيه؟ عن مسمى الإيمان. لأجل هذا قال العلماء في هذه المقولة إنها مقولة من؟ المرجئة. مع أنها، وده فقه مهم جدا وفائدة مهمة جدا، مع أنها في الأصل ليست من عبارات المرجئة. يعني اللي قال إن العمل شرط كمال ده، هل هم المرجئة الأوائل؟ هل الكلمة دي موجودة في كتب المقالات؟ هل بتجدها مثلا في مقالات الإسلاميين للأشعري أو غيره من المقالات منسوبة إلى المرجئة؟ لا. ومع ذلك يقول العلماء إنها من عبارات المرجئة. هل يعترض عليهم؟ لا، ما يعترض عليه، لأن العبرة بماذا؟ بالحقائق، العبرة بحقائق الأقوال. فمن كان قوله موافقا لقول طائفة بعينها عد قوله قولا لهذه الطائفة من غير إشكال عند العلماء. وبالتالي فالذي يعترض ويقول لا والله العلماء ما عندهمش حق في المسألة دي، وكلمة شرط الكمال دي يعني لا نستطيع أن نقول إنها من عبارات المرجئة، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. ولا ينبغي أن يخطأ العلماء بمثل هذه الطريقة، ينبغي أن تعطى المسألة حقها من البحث والتحرير. نعم، فهذا هو وجه كلام العلماء على هذه العبارة وأنها من عبارات المرجئة. طيب، السؤال، هل يصح أن يقال في الألباني بناء على ذلك إنه وافق المرجئة؟ من خلال التأصيل اللي احنا عرفناه تستطيع ان انت تجيب لوحدك. احنا قلنا ايه؟ اذا كانت المخالفة التي وقع فيها العالم ليس مأخذه فيها بدعيا ولم يوافق فيها اصل المبتدعة، ولا سيما اذا كان مصرحا بخلاف اعتقادهم ومناديا عليهم بالبطلان والبدعة. ففي هذه الحالة لا يسوغ أن يقال فيه إنه وافق المبتدعة هؤلاء، والأمر لا يعدو أن يكون زلة عال يكتفى فيه بمجرد التخطئة كالأمثلة التي ذكرناها سواء بسواء. طيب، عايزين ننزل الكلام ده على الألباني رحمه الله. طيب يا سيدي، الألباني رحمه الله هل قال بأصل المرجئة الذي هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان؟ الجواب لا. الألباني رحمه الله هل قال بالأصل الذي يشترك فيه جميع أهل البدع من أن الإيمان كل لا يتجزأ؟ الجواب لا. بل الألباني رحمه الله يصرح أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويدخل العمل في مسمى الإيمان وحقيقته، ويستثني في الإيمان، ويقول إن العاصي ناقص الإيمان مستحق للوعيد، بل يعد الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلافا حقيقيا. المباحث دي زي ما أنا قلت ليس المقصود إن أنا أستفيض فيها، لكن هذا كله لأجل مناسبة المقام حتى نبين ما نحن بصدد الكلام فيه. وهناك جمع موجود على الشبكات لأقوال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإيمان حتى يعرف مذهبه بالكامل، لأن المشكلة كما نبه عليه شيخ الإسلام من أخذ مذاهب العلماء من بعض الإطلاقات في بعض المواضع. ولست أومئ بهذا إلى فلان بعيني علشان ما حدش يقول لا ما هو فلان ده ما عملش كده، لا أنا بتكلم عموما يعني. لا يجوز لك أن تأخذ مذهب العالم لمجرد إطلاق له في موضع ما أو لحظة له في موطن ما، بل لابد أن يضم كلامه بعضه إلى بعض. وكما أوضحنا في المجلس الماضي من أن كلام العالم يفسر بعضه بعضا ويعرف بذلك مذهبه، ثم يحكم عليه من بعد ذلك بالصحة أو بالخطأ. فالألباني رحمه الله كما ذكرت لكم يقول بكل هذا ويعد الخلاف مع المرجئة خلافا حقيقيا. وفي مسألة تارك الصلاة يقول وفاقا لما حرره شيخ الإسلام رحمه الله ومخالفة لجمهور العلماء في هذه المسألة حتى الذين لا يكفرون تارك الصلاة وهو منهم، يعني الشيخ نفسه لا يكفر تارك الصلاة، لكن انظر ماذا قال. قال تارك الصلاة إذا عرض على السيف فقدم القتل على فعل الصلاة فإنه يقتل ردة. وبين أن الذي يخالف في هذا قوله غير صحيح، واعتمد كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. بل يقول رحمه الله تعالى في مواطن من كتبه إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، ولا نستطيع أن نتصور إيمانا بدون عمل إلا إذا تخيلناه خيالا. هذا الموجود في الأدب المفرد، في شرح الأدب المفرد. إلا إذا تخيلناه خيالا، آمن من هنا ومات من هنا. وأما شخص يقول كلمة التوحيد ثم لا يعمل فهذا دليل على أن الإيمان لم يدخل قلبه. بل لما تعقده سفر الحوالي في مسألة تارك الصلاة وذكر الترك الدائم أن من ترك الصلاة مطلقا لا يصلي يوما من دهره، وافقه الشيخ على تكفير بهذه الصورة. هذا كله موجود، ارجعوا إلى الجمع الموجود على الشبكة، في جمع موجود على شبكة سحاب تقريبا وموجود على بعض المنتديات الأخرى، ارجعوا إليه. فالسؤال، شخص يقول بكل هذا وينادي على المرجئة بالبدعة والضلال ويعتبر الخلاف معهم خلافا حقيقيا إلى غير ذلك مما ذكرته، فصار الأمر في حقه إذن أنه تخلص من المذهب البدعي وتخلص من المأخذ البدعي والأصل البدعي، وصارت عبارته خطأ لفظيا بحتا بحتا، ومن حملها فوق ذلك فهو مفترض. الذي يوظف العبارة على إنها خطأ عقدي هو مفترن على الشيخ. نقول له عبارة واحدة، جمع كلام الشيخ واعرف مذهبه على الحقيقة حتى تعرف خطأه في هذه المسألة خطأ اعتقادي أو خطأ لفظي، ويرشد إن كان جاهلا ويعلم إن كان جاهلا. لكن نريد أن نبين في هذا المقام أن خطأ الشيخ في هذا المقام خطأ لفظي بحت. يبقى عمل زي مين؟ زي ابن قدامة لما قال إيه؟ القرآن قديم، أن الله متكلم بكلام قديم، والسياق كله رد على الأشاعرة. كذلك الألباني في هذا السياق عندما قال الأعمال شرط كمال، قارن هذه الكلمة في الموضع المحال عليه من حكم تارك الصلاة بمباينة مذهب الخوارج والمعتزلة. طب هو مذهب الخوارج والمعتزلة إيه؟ يعتبرون أن كل عمل على حدة شرط في أصل الإيمان، أي إذا ترك عمل من الأعمال على حدة فقد حصل الكفر. وهو ده موطن المعركة بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج. الخلاف معهم في كده، لأن المعتزلة والخوارج يقولون الإيمان قول وعمل، ويدخلون العمل في حقيقة الإيمان، لكنهم لا يتصورون فيه الزيادة والنقصان، لأنه إذا تطرق إليه شيء من ذلك فقد وقع الكفر، وبالتالي يكفرون العصاة الذين يتركون عملا من الأعمال. فأهل السنة يردون على ذلك، مش بقى بيقولوا شرط كمال، لا سيبك من العبارة دي، لا بيقولوا الأعمال كمال في الإيمان. مش عايزين نخلط ما بين تقسيم الإيمان إلى أصل وكمال وما بين إن العمل شرط كمال. خد بالك قوي من الجزئية دي، لأنه من شعائر أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة أن يقسم الإيمان إلى أصل وكمال، وأن يجعل كل عمل من الأعمال على حدة من كمال الإيمان. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا ترك لم يخرج العبد إلى دائرة الكفر، إلا ما كان من خلاف سائغ في إيه؟ في الأعمال الأربعة أو المباني الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. معايا يا جماعة ولا إيه؟ تمام؟ إذا عندما يقال الأعمال شرط كمال في الإيمان مباينة للخوارج والمعتزلة، المراد صحيح ولا لا؟ المراد صحيح 100%، والسياق يدل على ذلك. فصار الانتقاد عليه فقط في لفظة بس، اللي هيقول حاجة أكتر من كده مفتر على الشيخ. فالسؤال الآن بعد التحرير ده كله، هل بمجرد لفظة نقول في العالم إنه وافق أهل البدع؟ أعتقد أن الجواب صار واضحا وجليا. ولهذا اجتمعت كلمة العلماء المعاصرين على تبرئة العلامة الألباني رحمه الله تعالى من الإرجاء دقه وجله، صغيره وكبيره، لا يتكلمون فيه ولو بمجرد الموافقة أو أخواتها. مصلهم عندهم مفردات كده، الجريء قوي يقول لك مرجئ جهمي، والجبان شوية يقول لك إيه وافق المرجئة. قال بقول المرجئة، تأثر بالمرجئة، عنده إرجاء. خد بالك من الكلام ده، علشان يجي واحد يقول لك أنا أقول الألباني وافق المرجئة وليس مرجئا، ما هو ده كلام اللي بيطعنوا في الألباني يا سيد الفاضل، ما هو ده كلامهم. ما الذي يطعنوا في الألباني أصلا في طول كلامهم وعرضه يقولون هو الإمام العالم المفرد المحدث، والناس جميعا عيان على كتبه، والأمة جميعا تستفيد من علمه ومن كتبه، وليس مرجئا. بالنص كده بيقولوا كده، محمد عبد المقصود بيقول كده، وفوز السعيد بيقول كده، وغيرهم في مصر وفي خارج مصر، الجميع متفقون على أن الألباني ليس مرجئا. فبأي شيء تميزت عنه؟ فالله المستعان. اجتمعت كلمة العلماء المعاصرين على تبرئة العلامة الألباني رحمه الله من كل ما فيه شوب للإرجاء، ولم يتكلموا فيه قط بأي نوع من أنواع الإرجاء على اختلاف الألفاظ والمفردات التي ذكرتها لكم. الأقوال في ذلك كثيرة وكثيرة جدا، وكلنا طبعا حافظين كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، من قال في الألباني إنه مرجئ، أو يعني ما أدري النص بالضبط، يعني من رمى الألباني بالإرجاء لعله هكذا، فإما أنه لا يعرف الألباني، وإما أنه لا يعرف الإيه؟ الإرجاء. لكن أنا سأختار لكم كلاما محررا جميلا متينا للشيخ العلامة صالح السحيمي حفظه الله تعالى. سئل هناك من يرمي محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء نرجو التعليق، فأجاب: إيه نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا من حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومعاداة أهل العلم ورميهم بما ليس فيهم واتهامهم بما هم منه براء من عادات المنافقين. فقد قال رجل: بل لم يكن منافقا، وإنما اعتبر منافقا بعد ذلك إلى أن رجع. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقال إن هذا الرجل رجع بعد ذلك، لكن في البداية لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره. وقد تقدم لنا أن من نواقض الإسلام بغض شيء من أمور الدين أو بغض من يمثل ذلك من أجل ذلك. وتهمة شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء جريمة كبرى وخطأ فادح وزلل فاضح، بل هو ممن يرد على الإرجاء. وهذا الخلل دخل على أولئك من وجهين. الوجه الأول: هناك إطلاق عند شيخنا الشيخ ناصر وهو مسبوق إليه، لكن نرى أنه خطأ. شوف تعبير العلماء عمل إزاي. لكن نرى أنه خطأ، وهو إطلاقه بأن الكفر العملي لا يخرج من الدين. وهذا خطأ من الشيخ يخالف منهجه هو نفسه عند التطبيق، خطأ لفظي. وأيضا قوله إن الأعمال شرط كمال في الإيمان، بينما نراه في تعليقه على الطحاوية وغيرها يقرر أن العمل من الإيمان، وهذا ضد مذهب المرجئة حتى مرجئة الفقهاء. ونحن وإن كنا لا نوافقه رحمه الله على مثل هذه العبارة أن العمل شرط كمال، لأن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل مطلقا فلا شك في كفره إجماعا. وإن أدق عبارة ينبغي أن تقال هي عبارات السلف، كما قال الإمام البخاري: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. هذه أدق عبارة. أما أن نمتحن الناس بكلمة هل هو شرط صحة أو شرط كمال، فهذا امتحان ما أنزل الله به من سلطان، لأن من أطلق قوله شرط كمال قد ينفذ من خلال قوله المرجئة، وإن لم يقل هو بذلك أي بقول المرجئة، لكن المرجئة قد يستغلون قوله فيمتطونه. ومن اقتصر على القول بأنه شرط صحة قد ينفذ من خلال قوله الخوارج والمعتزلة، لأنه تقدم لنا في أول الدرس أن العمل منهما يبطل الإيمان بتركه بالكلية كترك الشهادتين وترك الصلاة في أصح قولي أهل العلم، ومنهما ينقص به الإيمان الواجب ومنهما ينقص به الإيمان المستحب، وهذا تقدم بيانه. أما الخوارج فإنهم يقولون الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب جزءه ذهب كله. وأهل السنة يفصلون التفصيل الذي ذكرته لكم من بيان أنواع الأعمال التي قد يكفر بها المرء وقد لا يكفر بها، والبعض منها إنما هو نقص في الإيمان المستحب. لكن أقول إن المتتبع لمعتقد الشيخ ناصر رحمه الله وإن كان أطلق هذه الكلمة فإنه عند التطبيق لا يريد مدلولها الذي قد يتبادر إلى الذهن، ولذلك يجب التورم عن رميه بالإرجاء. بل إنه قد ظهرت زمرة الآن وفئة ممن يفتون بغير علم، إذا لم تقل إن العمل شرط صحة ربما كفروك أو وصفوك بالإرجاء. ونحن نقول إن أدق العبارات هي عبارات السلف: العمل من الإيمان، أو الإيمان قول وعمل، بدلا من أن نمتحن الناس بألفاظ قد ترد عليها إلزامات، إما أن ترد عليها من قبل الخوارج وإما أن ترد عليها من قبل المرجئة. فالتقيد بألفاظ السلف فيه خير كبير. هذا موطن الشاهد من الفتوى، وأنا أذكر تمامها للفائدة. قال: المسألة الثانية التي ربما البعض يأخذها على الشيخ عدم تكفيره لتارك الصلاة، وهذه المسألة هو مسبوق إليها. فمن ترك الصلاة تهاونا، في الحقيقة أنا أعتقد أن النصوص الشرعية واضحة في كفر تارك الصلاة ولو تهاونا. ومع هذا كله فقد قال بعض الأئمة الجهابذة مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عند أحمد أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، بل هو عاص من العصاة، والشيخ وافقهم في هذا. فإذا قلنا إنه مرجئ بناء على هذه المسألة، فيلزمنا القول بأن مالكا والشافعي وأبا حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه كلهم يعتبرون مرجئة، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. وإن كنا نرجح خلاف هذا الأمر، المنسوب إلى الجمهور والذي يبدو أن تارك الصلاة يكفر مطلقا، والنصوص في هذا واضحة. فإذا نقول لهؤلاء: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ونقول لهم ما قاله ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصيهم معلومة. لا شك أن الشيخ الألباني وغيره عنده بعض الزلات وبعض الهفوات، لكن فرق بين أن يكون الشخص مرتكسا بالبدع يؤصل لها ويقيم دينه عليها، وبين من تصدر منه زلة أو هفوة، لعل الله أن يغمرها في خضم ما قدم من خدمة بالسنة. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لخطورة هذا الأمر، ولا تفتتنوا بزبالات الإنترنت: فلان مرجئ، فلان كذا، فلان كذا. الهذيان الذي يردد خصوصا عبر موقع يسمى الموقع الأثري، وهو الموقع الذي هو ضد الأثر وضد أهل الأثر، يعني والعياذ بالله يتكلمون بأسماء مستعارة في ذم أهل العلم وذم طلبة العلم، والقائم عليها أحد الأطفال الصغار في بعض البلاد، فاحذروا من هذه المواقع فإنها جد خطيرة. انتهى كلامه وحفظه الله تعالى. واضح يا جماعة ولا لا؟ إذن هي مجرد إطلاقات، مجرد أخطاء لفظية، والشيخ رحمه الله تعالى قد حفظ من مذهبه وعرف أنه يقول بخلاف ما يتبادر من هذه الإطلاقات، سواء تكلمنا في قضية إن الأعمال شرط كمال، أو تكلمنا فيما أشار إليه الشيخ السخيمي من قضية إطلاق الكفر العملي. طبعا كلام الشيخ الألباني واضح جدا في أن الكفر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد، فإطلاق الشيخ في بعض المواطن أن الكفر العملي ليس بكفر أكبر، يعني من رجع إلى سياقه، وهذا يعني أقوله توضيحا، من رجع إلى سياقه يجد أنه إنما يعني الكفر العملي الذي هو الكفر الأصغر في حقيقة الأمر، كمثل الحكم بغير ما أنزل الله وما أشبه ذلك. أما أن يكون في السياق مثلا أنه عنى مثل المكفرات القولية من سب الله مثلا، أو المكفرات العملية مثل الذبح لغير الله أو السجود للصنم أو وطء المصحف أو ما أشبه ذلك، فهذا إن شاء الله تعالى ليس موجودا في سياق الشيخ من الأساس. فالحاصل أيها الإخوة الكرام في هذه القضية أنها قضية خطأ لفظي فقط، لا يزاد على هذا ولا يتكلم بما هو أكثر من هذا، نتمسك بما عليه العلماء في مثل هذه المسألة. نختم مقامنا هذا بجامع الرد على من قال بموافقة الألباني للمرجئة. خلاصة بقى ما تقدم من البحث علشان تعرفها إن شاء الله تعالى وتحفظها جيدا، وما سأذكره يرد بالتبع إلى ما سبق تفصيله من المباحث والأصول. جامع الرد على من قال بموافقة الألباني للمرجئة: أولا، مخالفة التأصيل العلمي السابق في التفريق بين مآخذ الأقوال، ومتى يقال وافق ومتى يقال لم يوافق، هذا أولا. ثانيا، مخالفة العلماء الذين تعرضوا للألباني. لم يقل أحد من العلماء أبدا إن الألباني رحمه الله تعالى فيه إرجاء أو عنده إرجاء أو وافق المرجئة، ما قيلت هذه العبارة أبدا. فهذا تأصيل يرحمك، هذا تأصيل مؤيد بالتطبيق من خلال العلماء في المسألة المعينة والنازلة المعينة التي سنتكلم فيها. ثالثا، الإلزام في حق جميع من تلبس بمثل ما تلبس به الشيخ الألباني من المتقدمين والمتأخرين. احنا ذكرنا أن نفس الصورة التي وقعت من الشيخ الألباني بناء على التأصيل العلمي الذي سبق توضيحه هي صورة واقعة لجم غفير من أهل العلم، فهل يلتزم من تكلم في الشيخ الألباني رحمه الله أن يتكلم بمثل ذلك في حق العلماء الآخرين؟ هل يلتزم أن يقول في ابن قدامة إنه وافق الأشاعرة، وفي ابن خزيمة إنه وافق الجهمية، وفي فلان إنه وافق كذا؟ خذ بقى الأمثلة اللي احنا ذكرناها والتي لم نذكرها، لأنه في نقطة خطيرة جدا هتيجي معنا في الجزئية دي، وهي الصحابة رضي الله تعالى عنه. ألم تصدر من الصحابة زلات؟ موجود الكلام ده ولا مش موجود؟ طيب لو احنا هنستجيز بمجرد الزلة خطأ لفظي أو موقف عملي أو شيء من هذا القبيل، لو احنا هنستجيز إن احنا بقى نطلق القول بالموافقة، ده احنا هنتعرض لجناب الصحابة. الإلزام لن يتوقف عند طبقة معينة من العلماء، لا، خش معاك الصحابة كمان. يعني يقال في مالك بن الدخشن رضي الله عنه وافق المنافقين ولو في مجرد الشيء الذي استدركه بعض الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا إنا نجد وجهه ونصيحته إلى المنافقين. يقال مثلا في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما استحل المتعة إنه موافق للرافضة الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصوا، أو لم يطلبوا هذا معاذ الله، يعني قال الحديث رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، يعني القضية هكذا، لكن بالنسبة للتبتل الذي أراده عثمان بن مضعون رضي الله عنه والذي رداه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، نقول فيه موافق للنصارى للرهبانية، والذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. نقول وافقوا المتعبدة النصارى أو الرهبانيين أو كذا، وقس على هذا، وقس على هذا. واضح يا جماعة؟ حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه نقول وافق المنافقين هكذا. فالانجرار في هذه القضية والاسترسال فيها سيؤدي إلى الطعن في الصحابة رضي الله عنهم من غير إشكال. نتجاوز هذه الطبقة المباركة وطبقة العلماء السابقين ونأتي إلى طبقة العلماء المعاصرين. هل تعلمون أيها الإخوة أن الشيخ الألباني ليس وحده هو من قال إن العمل شرط كمال؟ هل تعلمون أن هذه الكلمة قالها ابن باز وقالها ابن عثيمين، لكن كان سياقهم يختلف عن سياق الشيخ الألباني؟ ما احنا بنلزم بناء على الايه، بناء على المأخذ بتاعك. يعني انت اللي بتقول الألباني وافق المرجئة، انت اعتبرت بايه؟ بمجرد اللفظ، يعني حيثما وجدت الشرطية، ما هو مذهبه كده، هو قوله كده، حيثما وجدت الشرطية فثم الإرجاء. طيب يا سيدي تعال، ابن باز في السؤال الذي وجهه إليه الشيخ عبد العزيز بن فيصل الرجحي في عبد العزيز بن عبد الله الرجحي اللي هو العالم الكبير المعروف، وحنتعرض لفتوى بعد شوية إن شاء الله، وفيه شيخ آخر اسمه عبد العزيز بن فيصل الرجحي اللي هو صاحب كتاب قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد الأئمة الحنابلة أو بمثل هذا. فهذا الشيخ وفقه الله تعالى سأل الإمام ابن باز رحمه الله هل يقال إن الأعمال شرط صحة أو شرط كمال؟ فقال الشيخ ابن باز من الأعمال ما هو شرط صحة وهي الصلاة، ومن الأعمال ما هو شرط كمال، وذكر بعض الأمثلة الأخرى. فسأله الشيخ عبد العزيز قال الذين لم يكفروا بترك الصلاة هل عندهم أن العمل شرط كمال؟ فقال الشيخ قولته المشهورة العمل عند الجميع شرط صحة. فماذا يقال في ابن باز؟ ابن عثيمين لما قال من الأعمال ما هو شرط أصل شرط صحة ومن الأعمال ما هو شرط كمال، أو يعني الأوفق لنص كلامه، يعني نسيت أن أنا أجبه لكم والمقام طالبنا على كل حال، لكنه معروف، قال إذا دل الدليل على أن العمل الفلاني شرط أصل فهو شرط أصل، وإذا دل الدليل على أنه شرط كمال فهو شرط كمال. يبقى تكلموا بشرط الكمال ولا لا؟ بل تكلموا بشرط الأصل الذي يرد عليه ما يرد على شرط الكمال. ما احنا بنقول شرط كمال دي بتاعة المرجئة علشان اللي احنا قلناه. طب ما هي شرط أصل دي بتاعة مين؟ بتاعة أهل السنة. أهل السنة قالوا شرط أصل يرد عليها ما يرد على شرط الكمال سواء. وقد ذكرنا كلام الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى. يبقى يقال بقى ابن باز وافق المرجئة والخوارج معا في سياق واحد، ما شاء الله. طيب، ومن عجيب أمر هؤلاء أنهم مع إنكارهم لشرط الصحة ينكرون شرط، مع إنكارهم لشرط الكمال ينكرون شرط الصحة. يعني تسمع أنت هكذا وهو بينتقد يقول لك لا نقول شرط كمال ولا شرط صحة. طب يا سيدي شرط صحة دي ما بتنتقدهاش ليه؟ علشان اللي احنا قلناه. طب لماذا لا تستجيز أن تقول في ابن باز أو ابن عثيمين ما قلته في الألباني؟ ومن عجيب الأمر أنه يدافع عن لفظة جنس العمل ويقول تكلم بها العلماء. طب ما شرط كمال تكلم بها العلماء. هل العبرة عندنا هو مجرد كلام العالم؟ ما هو كلام العلماء لم نعتبر به في شرط الكمال وقلنا هذه عبارة خاطئة. فكذلك نقول في جنس العمل، جنس العمل يرد عليها من الإيهام والإشكال ما يرد على شرط الكمال وشرط الصحة. إيش جنس العمل هذا؟ جنس العمل تنصرف إلى جنس العمل الواحد. يبقى حنصل إلى مذهب الخوارج والمعتزلة أن الذي يترك عملا واحدا بالكلية يعد كافرا. يعني الذي يترك، طبعا دعك من المباني الأربعة للخلاف السائغ فيها، الذي يترك جنس الجهاد في سبيل الله، الذي يترك جنس بر الوالدين، الذي لا يلتزم بالامتناع عن جنس الزنا، يزني دائما والعياذ بالله، ما عندوش تحرز عن الزنا، هذا قول من يا جماعة؟ هذا قول الخوارج. وبعض المعاصرين من الخوارج التزم هذا، يعني بعضهم فعلا قال، وهذا مما أخذهم في تكفير المصر، الذين يكفرون المصر على المعصية، من جملة ما أخذهم أنه ترك جنس عمل واحد الذي هو إيه؟ إذا كان مثلا بيصر على المعصية يبقى ما يقابل هذه المعصية من ناحية الامتناع عنها هو ترك هذا الجنس من خلال الإصرار على المعصية. شفت الكلام؟ ولهذا كانت نصيحة الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في محلها من ناحية ترك هذه اللفظة جنس العمل. ما تقولش جنس العمل. إيه جنس العمل دي؟ هتقول لي بقى قالها ابن باز وقالها ابن عثيمين، ماليش دعوة، لأن أنت قبل كده ما اعتبرتش بالألباني في شرط الكمال، إذا مش هنعتبر بالعلماء الأفاضل دول برضو في جنس العمل. وكما اعتذرنا للألباني وقلنا خطأ لفظي، برضو هنقول في العلماء دول خطأ لفظي، وإيه اللي يمنع من كده؟ فنحن والحمد لله تعالى لسنا متناقضين ولا مضطربين ولا متلونين، وإنما التناقض في غيرنا، التناقض في الذي لا يطرد أقواله ولا يلتزم بلوازمها. واضح يا جماعة؟ رابعا، في الرد على من قال بموافقة الألباني للمرجئة، وهو الذي يحسم المسألة تماما، ألا وهو التسبب في الفرقة والفتنة. التسبب في الفرقة والفتنة. لماذا قلت إن هذا الوجه يحسم المسألة تماما؟ لأنه وجه عقلي بحت. الأذان استكمل بعد الأذان.
Allah'a emanet olun.
قبل أن ننتقل إلى الوجه الرابع، أيضا هناك أمر مهم في الوجه الثالث، وهو من الإلزامات القوية أيضا جريا على ما يعتبره المخالف في هذه المسألة. هو يعتبر بمجرد الموافقة الظاهرة، فنقول له: أنت وافقت الطائنين في الشيخ الألباني، وهو الذي يتبرأ من ذلك ليلا ونهارا ويقول: أنا ما أطعن في الألباني، بل أنا أذب عن الألباني وأشمخ كتب الألباني وأطيب يزيد. أنت اعتبرت بمجرد الموافقة الظاهرة، فنحن نعتبر بمجرد موافقتك الظاهرة للذين يطعنون في الشيخ، لأن الذين يطعنون في الشيخ ماذا يقولون؟ قال بقول المرجئة وليس مرجئا، وافق المرجئة وليس مرجئا، فأنت وافقتهم في اللفظ ولا لا؟ فيسوغ لنا بناء على صنيعك أنت وبناء على تقييدك أنت أن نقول فيك وافقت الطاعنين في الألباني رحمه الله تعالى، وهذا إلزام لا فكاك منه. ننتقل إلى الوجه الرابع الذي هو التسبب في الفتنة والفرقة، وقد ذكرت أنه يحتم المسألة تماما لأنه وجه عقلي بحت. ما كان أغنانا عن جميع الكلام السابق وعن كل هذا الكلام والتطويل وكذا لولا ما يرجى فيه من الفائدة العلمية، نسأل الله تعالى. طبعا لست أقصى الكلام حاشا لله، لكن طبعا لا شك أنه جميع من تكلم في هذه المسألة من المشايخ ومن طلبة العلم لا شك أنه قد أثرى طلبة العلم وأتى بالفوائد والمباحث العلمية التي تحتاج إلى فهم ودراية، لكن ما كان أغنانا عن الإتيان بمثل هذا الكلام في هذا الصدد تحديدا، لأن المسألة نفسها عقلية بحتة، وهي ماذا؟ لفظة، عبارة، ليست دينا وليست شرعا وليست سنة، ولا تأتي بأية مصلحة، بل على العكس أتت بالمفاسد المحضة، ففرقت السلفيين وشتتت الصف ومزقت الكلمة واستعدت المشايخ والدعاة وطلبة العلم على من أثار هذه المسألة، حتى جلب لنفسه ضررا عظيما لا يكاد أحد يتكلم فيه إلا بهذه المسألة فقط، يتركون كل شيء، محدش بيتكلم بقى لا في العزل ولا غير العزل ولا نحن مع جيشنا ولا الكلام ده خالص، الكل مسك في إيه؟ في موضوع الشيخ الألباني. وقامت حملة شعواء وحق لهم ذلك لا شك بعد هذا الذي فصلناه والحمد لله. فالسؤال: عندما تقول الألباني وافق المرجئة، ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد؟ ما المصلحة التي حصلتها؟ لأجل هذا مهدت في صدر المجلس بذكر الموقف من زلات العلماء. الموقف من زلات العلماء بارك الله فيكم بالنسبة للتخطئة ليس عندنا محاباة في هذا الجانب، لسنا نقول ولا يقول أحد من أهل العلم والدين إن العالم الذي يقع في خطأ لا يخطأ، بل لابد أن يخطأ، ولابد أن يبين الزلل الذي وقع له، ولابد أن يحذر المسلمون من ذلك. فحيثما تحققت هذه المصلحة وهي تحقق بما يناسب المقام، عندما تقول كما قالوا في ابن خزيمة أخطأ، فقد تحققت المصلحة. عندما تقول أخطأ الألباني في كذا، لا نوافقه في كذا، هذه العبارة هي عبارة كذا، كل هذا ليس عندنا شك فيه. لأن أيضا كثيرا من الإخوة للأسف الشديد، وهذا راجع إلى الجهل والعصبية وعدم تحرير مواطن النزاع، يظن أننا نتكلم في نفس العبارة. يعني عندما نقول يا جماعة لا تقولوا إن الألبانية وافق المرجئة، يقول طب والعبارة، المقصود بيان منزلة العبارة. يا أخي لا أنازعك في هذا، افهم الكلام وحرر مواطن النزاع، لا ننازعك في نفس التخطئة، لا ننازعك في الحكم على نفس العبارة، هذا قول العلماء. لكن كما أخذت بقولهم في شيء فلا بد أن تأخذ بقولهم في الشيء الآخر، كما أخذت بقولهم في الحكم على عبارة الألباني فلا بد أن تأخذ بكلامهم في تناول شخص الألباني. واضح يا جماعة؟ فنحن عندما نقول أخطأ الألباني تحققت المصلحة أم لا، الذي عندنا في زلات العلماء هما هذان الخطبان، متى تحقق هذان الخطبان كما ذكرته فقد تحقق الأمر، وكل ما فيه زيادة على ذلك فهو من قبيل التعدي لحدود الله عز وجل، ومن قبيل التجني على العلماء، ومن قبيل الطعن فيهم ومس جنابهم، وهذا كله لا يسوغ. واضح يا جماعة؟ فصار الأمر عندنا إذن أن هذه العبارة لا تحقق مصلحة، بل على العكس تأتي بمفسدة، فلا يتمسك بها عاقل، ولا يدافع عنها راشد، ولا يتعصب لها من له أدنى إدراك. العاقل لا يفعل هذا، العاقل لا يتصلب بشيء لا هو دين ولا سنة ولا شريعة، ولا هو أصل من أصول السنة، ولا هو اعتقاد من اعتقادات الملة، يتصلب ويدافع وكذا وكذا، ويستجلب على نفسه الشر والفساد، والناس جميعا يتكلمون فيه وكان شيئا لم يكن. ما تشخيص هذا الصنيع؟ فالله المستعان، الله المستعان. ثم يأتي من بعد ذلك يخاتل ويداور ويناور، فيقول أنا أقيد، أنا أقول لا مش وافق المرجئة هكذا، لا وافقهم لفظا، وافقهم في العبارة. فما ذكرناه من الرد يرد عليه سواء بسواء، علشان ما نعيدش الكلام ثاني. أقرب شيء نقوله قل ما تقول به، قل هذا الذي تقول به في حق العلماء السابقين واللاحقين، قل هذا الذي تقوله وقيد لفظك في شأن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والعلماء المعاصرين، التزم بهذا. فإن لم تلتزمه ولم تلتزمه فبطلان اللازم يدل على بطلان الإيه؟ الملزوم. آخر شيء في هذه المسألة، وهو ما نقل من كلام بعض العلماء كتأييد لهذه العبارة التي قيلت. أما كلام الفوزان حفظه الله تعالى فقد علقنا عليه في محاضرة العزل، وبينا أن وجوده كعدمه، وذكرنا ما يتعلق به من الكلام. ومعلوم أن الفوزان حفظه الله تعالى سئل بعد ذلك عن المسألة فقال بما تعرفون، وقد وصلني كلام جديد أنه ربما يتكلم في هذه المسألة على وجه الاستقلال، ويبين أنه لا يصح إطلاق أن الألباني رحمه الله تعالى وافق المرجئة. يبقى معنا الشيخ الجليل عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى، فنقول المشهور من كلام الشيخ حفظه الله تعالى أنه لا يتكلم في حق الشيخ الألباني بمثل هذه الأشياء. والعبرة بارك الله فيكم ليست بالقيل والقال، وليست بكلام فلان أو كلام فلان، وإنما العبرة بالحجة والدليل. الذي يقول بقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى في هذه المسألة، هل يقول بقوله في مسألة العذر بالجهل؟ هل يقول بقوله في الثناء على بعض المنحرفين ممن لم يتضح له حالهم؟ هل يوافقه في كل صغيرة وكبيرة؟ فلا تهولوا علينا ولا تشنعوا علينا ولا ترهبونا بقال فلان وقال فلان. ولا أريد أن يتحول مقامي هذا إلى ذكر لزلات العلماء والعياذ بالله، لكن أريد أن أقول أن هذا من الآداب أيضا، لا يجوز تتبع الزلات ولا يجوز ذكرها في موطن ليس موطنا شرعيا، ولا تكون الحاجة فيه حاجة شرعية إلى بيان زلة العالم. فلا أريد أن أقول هذا حاشا لله، لكن الكثير من علمائنا السابقين واللاحقين لهم زلات ولهم أخطاء ولهم أمور لا نوافقهم عليها. فكما أننا لا نعتبر بمجرد قولهم ونقول لا بد من الاعتبار بالحجة والدليل، والعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، فكذلك في مقامنا هذا، لا سيما وأن القول هو قول عالم واحد، هو قول عالم واحد، غيره من العلماء لم يقل بمثل هذا الكلام، بل تكلموا بكلام آخر، وتعرضوا للشيخ الألباني رحمه الله تعرضا آخر، وهو مشهور كلام الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى. معلوم أيضا أنه سئل عن عبارة الشيخ الألباني فقال بالنص ليس بصحيح، واكتفى وتكلم في المسألة وبين ما فيها واكتفى ببيان القضية. هذا هو المسجل الظاهر المعلوم المنتشر. أما شخص يتكلم يا شيخ أحسن الله إليك وما تقول في كذا وما تقول في كذا، ماشي يا سيدي، أنت سجلت له وهو أذن بالنشر، خلاص إذن صار قولا له، لكن لا ينبغي. وهذه طريقة معروفة في التعامل مع كلام العلماء، لا ينبغي أن يعارض مشهور مذهب العالم بقول له أو مذهب له أو رأي له. ولهذا تجد طريقة العلماء دائما في العزو يقولون المشهور من مذهب فلان، وعندما مثلا يخرج مذهب أو قول لبعض العلماء فإنهم يبينون أن هذا الذي خرج على خلاف المشهور من مذهبه. واخد بالك، هذا كله معلوم في عبارات العلماء، ولسنا نتكلف حاشا لله تعالى، ولسنا يعني نتنطع في مثل هذا الموطن. يا سيدي هو قول الشيخ عبد العزيز ماشي على عنا ورسنا من فوق، لكنه قول مخالف للدليل ومخالف لما ذكرناه تفصيلا ومخالف لقول سائر أهل العلم، فمثله عندنا كمثل أقوالهم في مسألة كذا أو مسألة كذا أو مسألة كذا، مما لا أحب ذكره حتى لا أذكر يعني أخطاء العلماء أو ما أشبه ذلك. فالعبرة عندنا على كل حال بالدليل والحجة والبرهان. هذا آخر الكلام في مجلسنا هذا، وإن شاء الله تعالى سيكون هناك عود إلى هذه القضية في المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجد جديد يفرح السلفيين، فقد بلغتني بالأمس أنباء طيبة، نسأل الله تعالى أن تكون هذه الأنباء في محلها، ويعني أن يحصل تراجع عن الكلام في الشيخ الألباني بمثل هذه الطريقة. نسأل الله تعالى أن يكون الأمر كذلك، حتى يعني تتحسن الأمور ويعني تتحقق المصالح التي يحبها أهل السنة والجماعة ويسعون إليها. ولسنا بحمد الله تعالى كما قلته وأكرره دائما، لسنا نسعى إلى إسقاط شخص، ولسنا نحابي أحدا في دين الله سبحانه وتعالى، وإنما نحن أصحاب قواعد وأصول ومسائل، فمن وافقها كان على العين والرأس، ومن خالفها خطأناه، وكان حاله معنا على حسب مخالفته وعلى حسب حاله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الصلاح والخير، ونسأله تعالى أن يصلح ذات بيننا، وأن يجمع كلمتنا على كلمة سواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للأسئلة، طيب، هي الأسئلة المتعلقة بمحاضرة اليوم سيكون الجواب عنها إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة كما هي عادتنا. والأسئلة التي وردتني بخصوص المحاضرة الفائتة سأجيب عنها إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، لمن رغب في الحضور معنا إن شاء الله سأجيب عنها بعد الصلاة. وهناك سؤال ورد الآن في قضية النقل بدون عزو، وعادتنا أننا لا نجيب عن الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة إلا في المحاضرة التي تليها حتى لا تنفتح الأمور. والسؤال الذي ورد هو من ضمن الكلام الذي أوضحته، يعني هو يقول من يقول إن فعل السلف من نقل بدون عزو كان في موضع أو موضعين أو مرة أو مرتين، فما هو الكلام حول من ديدنه النقل بدون عزو؟ طبعا هذا كلام من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، من الذي قال إن النقل بدون عزو قد وقع من العلماء في موضع أو موضعين أو في حال أو في حالين؟ وقد ذكرت أمثلة واضحة. فهذا يرد بارك الله فيكم إلى ما شرحته وبينته بالتفصيل في المحاضرة التي ذكرتها. الأمثلة واضحة وبينة في أن الذي وقع من ذلك أحيانا كان على سبيل الندور، وأحيانا كان على سبيل الكثرة، وأحيانا كان النقل فيه فاحشا ومتكررا وفي مصنفات متعددة. فأنا أقول لأمثال هؤلاء: اقرأوا، اطلعوا، اجتهدوا، اجردوا المطولات حتى تعرفوا كلام العلماء وتصانيف العلماء وطريقة العلماء. وأما الكلام المرسل الملقى على عواهنه فهذا يحسنه كل أحد، ونسأل الله تعالى أن يقينا الجهل كله. إن شاء الله تعالى إجابة عن الأسئلة الأخرى بعد الصلاة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل أن أشرع في الأسئلة التي وردت لي بخصوص المحاضرة الفائتة، أود أن أوضح أمرا يتعلق بالسؤال المذكور آنفا، وما أكثر ما أوضحته، ولكن للأسف الكثير من الناس يأخذ الكلام في موضع ما ويبني عليه أمرا. فبالنسبة لقضية النقل بدون عزو، أوضحت بمنتهى الصراحة أن موطن النزاع إنما هو فقط في الإسقاط فقط، وأما اللوم بذلك أو الذم عليه فهذا لا إشكال عندنا فيه مطلقا، وإنما موطن النزاع في الإسقاط. فالذي ينقل بدون عزو وإن كثر منه ذلك لا يسقط بهذا، ولا يصح أن يرمى بأنه سارق، ولا يصح أن يطعن في عدالته ويحذر منه الناس. وأما هذه الصورة في حد ذاتها لا سيما إن كانت فاحشة فلا شك أنها معيبة، ولا شك أنها مذمومة. فموطن النزاع واضح وصريح وعليه. فكل من نسب إلي أنني أقرر هذه المسألة وأدعو إليها وأتخذها منهجا فقد أخطأ، فقد أخطأ. أدعوه إن كان الكلام قد وصل إليه بطريقة مغلوطة أن يتأمل في نصه، وكما أنه لا تجوز المحاكمة، كما أنه لا تجوز محاكمة فلان إلا بعد النظر في نص كلامه، وكما أنه يقال لا أحل لفلان أن ينتقدني إلا بعد أن يسمع نص كلامي، فكذلك العبد فقير إلى الله. وأما النقل من فلان أو فلان فهذا لا أحل لأحد أن ينتقدني بسببه، كلامي واضح والحمد لله تعالى، ولا إشكال فيه عند من يعرف لغة العلم وبعدما يحرر موطن النزاع. أنتقل إلى الأسئلة التي وردتني بخصوص المحاضرة الفائتة. السؤال الأول: ما هي خلاصة مذهب العلامة ربيع بن هادي حفظه الله في مسألة حمل المجمل على المفصل في كلام غير المعصوم استدلالا وردا، حيث يقال بأنه أثابه الله مخالف لطريقة العلماء في هذه المسألة؟ الجواب قد أوضحته في المحاضرة الفائتة من خلال ذكر نص الكلام الذي ورد في البيان الذي يقال له بيان مكة بإقرار الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. كلام الشيخ واضح جدا في أنه إنما يعني برفض المجمل والمفصل في كلام من دون المعصوم أن ينزل من دون المعصوم منزلة المعصوم، وأن يبحث في كلامه باصطلاح المجمل والمفصل، فإن هذا الاصطلاح لا يكون إلا في كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الجزئية الأخيرة هي التي تشكل على من يعترض على الشيخ، هذا أيضا من الأمور المهمة في تحرير هذه المسألة ومذهب الشيخ فيها. فإن كثيرا من الناس ينتقد ويظن أنه مخالف للعلماء ويقول: كيف يقول الشيخ ربيع كذا والعلماء لم يزالوا يفسرون كلام الرجال بعضه ببعض ويحملون بعضه على بعض ويردون بعضه إلى بعض؟ فكما سمعتم في البيان الذي ذكرناه الشيخ لا يعترض على هذا ولا يخالف فيه، وله كلام صريح في عيب الذين يتركون الواضحات الصريحات من كلام العلماء ويفزعون إلى المتشابهات المجملات. فالشيخ حفظه الله تعالى لا يخالف في هذا الأمر في ذاته، ولكنه ينازع فيه لفظا، فهو يقول هذا الأمر يسمى بالبحث في إطلاقات العلماء، نسميه إطلاقات العلماء ولا نسميه مجملا ومفصلا. فلو أن أحدا آخر من أهل العلم السابقين أو اللاحقين قال إن هذه الصورة تسمى مجملا ومفصلا، فإن نزاعه مع الشيخ يكون نزاعا لفظيا لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد ولا في المنهج ولا في المسائل العلمية. فالذي ينتقد الشيخ حفظه الله تعالى عليه أن يحرر مذهبه أولا، وعليه أن يجمع كلامه في سائر المواطن حتى تتحرر له القضية. وقد ذكرت آنفا وحتى في هذه المحاضرة المذكورة، وهو كلام أهل العلم، أن الذي يأخذ مذاهب العلماء من خلال بعض الإطلاقات ويتوقف عندها هو مخطئ بذلك، متجنن على العلماء. فعلينا أن نحذر، وعلينا أن نتروى ونتأنى جدا في تخطئة العلماء أو الحكم عليهم بأنهم خالفوا كذا أو خالفوا كذا. السؤال الثاني يقول: بالنسبة للإجماع الذي ذكره الشنكاني في امتناع تأويل كلام غير المعصوم، هل هو منقوض بدليل حمل المجمل على المفصل في كلام العلماء الربانيين عند وجود القرائن الدالة على المراد؟ الجواب إن هذا السؤال مكرر. نقول: الإجماع الذي ذكره الشوكاني إنما هو على عدم تأويل كلام المعصوم بما يصير على عدم تأويل كلام غير المعصوم بما ينزله في منزلة المعصوم. وكما ذكرت فإن محله أيضا في الأمور الواضحة الصريحة التي لا تحتمل إلا الباطل والمخالفة، فهذا لا يحمل على المحمل الحسن ولا يتأول لصاحبه، فلا خلاف مطلقا بين هذا وبين طريقة العلماء في تفسير الكلام بعضه ببعض. وقد أشرت إلى أن النزاع في هذا من ناحية المجمل والمفصل نزاع لفظي. السؤال الثالث: ما الفارق الجامع بين حمل المجمل على المفصل وبين حمل المطلق على المقيد؟ الجواب: هذا مبحث أصولي ويفيدك فيه على التمام من كان متخصصا في الأصول، لكن الذي يمكنني أن أقوله الآن إن المجمل كما سبق أن عرفنا في المحاضرة الماضية هو الذي لا يعمل به وحده، هو الذي يحتاج إلى بيان وتفسير. وأما المطلق فهو الذي يشمل فردا شائعا غير معين، عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية هنا مطلقة، مطلقة أيا كان حجمها وأيا كان قدرها. ثم أتت السنة فقيدتها بالثلث، قال صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير أو كبير. فهذا هو المطلق والمقيد. كذلك في قوله تعالى: فتحرير رقبة، رقبة يعني المقصود أن تحرر رقبة واحدة، لكن ما صفتها غير معروفة، فهذا مطلق فرد شائع من غير تعيين. فإذا جاء في آية أخرى مثلا: فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا إيش اسمه؟ تقييد، هذا مقيد، أو النص نفسه يعد مقيدا. نعم. السؤال الرابع والأخير في الأسئلة التي وصلتني يقول: بالنسبة لعبارة نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا التي تناولتم الكلام عليها من جهة خطائها، أشكل علي تخطئتكم لها بارك الله فيكم، هل هي خطأ لفظي أم عقدي؟ فأرجو توضيح ذلك لئلا يتقول عليكم قوام بغير حق. الجواب: بارك الله فيك، لقد قلت إن العبارة مهمة، والعبارة المهمة كما أوضحنا هي التي تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا، وهذا هو شأن العبارات المهمة والألفاظ المجملة. عندما ننتقدها ننتقدها من أي حيثية؟ لأنها موهمة يمكن أن تنصرف إلى معنى باطل. فكذلك هذه العبارة يقال هي عبارة موهمة أي تحتمل معنى فاسدا، فيجب تجنبها كما نتجنب العبارات المجملة والاصطلاحات الحادثة التي يمكن أن تنصرف إلى إلى معاني فاسدة. وكما أوضحت، عشان برضو ما يجيش حد وياخذ الجزئية دي في الشريط ده ويطير بيها، وهكذا يصنعون، نسأل الله السلام. امال انا اوضحت بتاعه النخل بدون عزو ليه؟ لو انا ممكن ياخدها من الشريط ده ويطير بيها، يقول لك شوف محمد حسني بيجوز بيجعل النخل بدون عزو منهج، يمنهج ويقاعد. هذا شأنهم كما أوضحته في المحاضرة الثانية، طلاب السوء ودعاة الفتن، نسأل الله السلامة. فها أنا ذا واضح بالنسبة لقضية العبارة المذكورة، أنا أعرف أن الذي قال هذه العبارة قد أوضحها وبينها وفصل المراد بها، فليس الاعتراض عليه في هذه الجزئية، وإنما الاعتراض عليه في دفاعه عنها، أنه يدافع عن هذه العبارة المجملة فقط. وكلامي عام في كل من تكلم بلفظة مجملة ودافع عنها، إنما واحد تكلم بلفظة مجملة وبين المراد في نفس المقام ولم يدافع عنها، ما علينا من سبيل، ليس لنا عليه من سبيل. لأنه كما ذكرت لكم، لأن الإخوة تلزم برضه، يقول لك طب وفلان وفلان وفلان، يا سيدي انتبه، ميز. أنا ذكرت ماذا؟ قلت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: غير الرسول إذا عبر بعبارة موهمة مقرونة بما يزيل الإيهام كان هذا سائغا باتفاق أهل الإسلام. يبقى الاعتراض مش هنا، وإنما الاعتراض في إيه؟ في الدفاع والتعصب والتصلب، وأن يقال إن هذه العبارة على إجمالها وإيهامها عبارة صحيحة، ولو أنني لم أبينها أصلا لكان يجب أن تمشى، ولكان يجب أن تحمل على المحمل الحسن، ولكان يجب ألا أخطأ بسببها من الأساس. هذا هو موطن النزاع لمن يفهم العربية. هذه جميع الأسئلة التي وصلتني على البريد. وهذا سؤال آخر ورد الآن، يقول: ما الصواب في كلمة نطلق ما أطلقه الشرع؟ الكلمة في حد ذاتها صحيح، لا إشكال فيه، ما أطلقه الشرع أطلقناه، وما خصصه الشرع خصصناه، وما قيده الشرع قيدناه، لكن قد يتعين في موطن ما ألا يكون هناك إطلاق أو إجمال. مثلا في مقام الترهيب والزجر من المعاصي والسيئات، جادة أهل السنة وعلماء الملة أنهم يطلقون نصوص الوعيد كما جاءت، النصوص التي جاءت في الوعيد وفي الكفر العملي وفيما أشبه ذلك يطلقونها على ما جاءت عليه. وأما في مقام التفصيل والإيضاح وبيان المسائل العلمية، لا سيما إن كان هناك رد لشبهة التكفيريين والخوارج، فإنهم حينئذ يفصلون، يقولون: الحديث الفلاني يراد به كذا، والآية الفلانية يراد بها كذا، والكفر الوارد هنا إنما هو كفر دون كفر، وهكذا. فالأمر إذن بحسب المقام. وأما العبارة في حد ذاتها نطلق ما أطلقه الشرع، فهي في حد ذاتها لا بأس بها، وقد استعملها العلماء، العلماء هم الذين يقولون هذا. طيب، سؤال آخر هو مش متعلق بالموضوع لكن نتكلم فيه، يقول: ما الفرق بين أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، والحكم بالديمقراطية كفر أكبر من جهة الإطلاق على الفعل وليس المعين؟ الحقيقة إن الفرق ظاهر، وهو الذي أوضحته أنت في السؤال: الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، والحكم بالديمقراطية كفر أكبر. يعني الفارق ظاهر، ليس عندنا إشكال، طالما أن أنت تتكلم في الفعل. نقول: أصل الحكم بغير ما أنزل الله عموما، الحكم بغير ما أنزل الله عموما، أصل هذه المعصية هو من قبيل الكفر الإيه؟ الأصغر. وأما الديمقراطية لأنها أخص، الديمقراطية صورة خاصة ليست من مطلق الحكم بغير ما أنزل الله، وإنما هي صورة خاصة في الحكم بغير ما أنزل الله، أن يحكم بغير ما أنزل الله على وجه، هو ده التخصيصه، على وجه أن تكون السيادة للشعب والعياذ بالله، وأن يقدم حكم الشعب على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهذه الصورة عندنا لا إشكال في كونها من الكفر الأكبر، وإنما القضية في ماذا؟ في التعيين، أن يكفر شخص بعينه بناء على هذه المسألة. نعم، هذا آخر المقام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.